بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الجزء الثاني من كتاب الأمثال، قال: قوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن والمنافق. قال: حدثني أبو عمرو القاضي وساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن حذر وقاف متثبت عالم ورع لا يعجل، والمنافق همزة لمزة حطمة لا يقف عند شبهة ولا ينزع عن كل ذي محرم كحاطب ليل لا يبالي من أين كسب وفيما أنفق.
نعم، المعنى صحيح، وإن كان الحديث في ضعف كما أشار المحشي هنا، في أن المؤمن كيس فطن حذر وقاف، ففيه كل خصلة من خصال الخير، فهو كيس فطن حذر وقاف، يعني عند حدود الله سبحانه وتعالى لا يتعداها، عند الأوامر فيلتزمها، وعند النواهي فيجتنبها، لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، لا يعجل. والمنافق همزة لمزة، أي هذا من شأنه، لا يقف عند شبهة، وإنما يأخذ ما أراد ويدع ما أراد، ولا ينزع عن كل ذي محرم، لأنه لا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، إنما أظهر الإسلام وأبطن الكفر. نعم، كحاطب ليل لا يبالي من أين كسب وفيما أنفق، هذا فيما يتعلق بكسبه، فلا يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى لا في كسب ولا في غيره. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: مثل منا مثل الرحم. قال: حدثنا أبو عمرو القاضي وساق سنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا يا رسول الله إن أمر منا لعجب، هي ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل منا مثل الرحم، هو ضيق فإذا صار فيها الولد اتسع.
نعم، هذا أيضا أشار المحشي إلى أن الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف هذا الحديث، لكن حصول البركة في منى هذا واقع، حصول البركة في منى هذا واقع، فمهما كثر الناس فإن منى والحمد لله تتسع الكثير والكثير، فيحصل فيها البركة، هذا أمر واقع وحاصل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات. قال: حدثنا أبو يعلى وساق سنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين الحلال والحرام أمور متشابهات، لا يدري كثير من الناس من الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه.
نعم، ففيها ترك الأمور المشتبهات، وأن الإنسان لا يأخذ إلا الأمر الحلال البين، وأما ما فيه شبهة فإن الإنسان يتركه. فالأمور ثلاثة: الأول الحلال البين وهذا يأخذه الإنسان، والثاني الحرام البين وهذا يجتنبه الإنسان بلا تردد، والثالث الأمور المتشابهات، وهذه أمر صلى الله عليه وسلم بتركها، لأنه قال: فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شيء منها وقع في الحرام. إذن الأمور المشتبهة تكون من قسم ما يجتنب لا من قسم ما يفعل، فلا تفعل إلا الشيء الحلال البين الذي ظهر حله ودل الدليل عليه، أما ما كان حراما خالصا أو ما كان فيه شبهة فإن هذا يجب اجتنابه، لأن هذا يجر إلى الحرام. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: في النخل الراسخات في الوحل. قال: أخبرنا أبو يعلى وساق سنده إلى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراسخات في الوحل المطعمات في المحل، من باعها فإن ثمنها بمنزلة رماد على شاهقة هبت به الريح ففرقت. قال: حدثنا أحمد بن الحسين وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النخل فقال تلك الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. قال حدثنا إبراهيم وساق سنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم ليس من الشجرة شيء يلقح غيرها فأطعموا نساءكم الولد الرطبة فإن لم يكن فالتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران.
نعم قال المحشق قال الألباني في الضعيف هذا موضوع وما قبله فهو ضعيف. أما بركة النخلة فهذه مباركة وحسبنا ما جاء فيها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر رضي الله عنهما ووقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول فقالوا يا رسول الله ما هي قال النخلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يمثل أن مسلم بالنخلة هذا يدل على أنها شجرة مباركة شجرة مباركة ففيها بركة عظيمة. وأوجه الشبه بين المسلم وبين النخلة ذكرها العلماء منهم ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذكر أوجها عديدة ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة فهي شجرة مباركة وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبين نفعها. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم مثل الآيات
ومر معنا بيت لا تمر فيه جياع أهله وكل ما في النخلة ينتفع به من التمر ومن كل جزء من أجزائها فإنه ينتفع بها يلقيها الناس بالحجارة وترد عليهم بالثمرة. نعم
قال قوله صلى الله عليه وسلم مثل الآيات قال حدثنا محمد بن العباس وساق سنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الآيات مثل خرزات منظومات في سلك انقطع السلك فتابع بعضها بعضا.
نعم مثل الآيات مثل خرزات منظومات في سلك انقطع السلك فتابع بعضها بعضا هذا ما يكون في آخر الزمان هذا الذي يكون في آخر الزمان فإذا ظهرت آية تبعتها الآيات. نعم وهي أشراط الساعة.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة قال حدثنا إسحاق بن محمد وساق سنده إلى أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد وساق سنده إلى أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كالظلمة يوم القيامة لا نور لها.
يعني المظهرة للزينة والمتبخترة بها فمثلها في غير أهلها كالظلمة يوم القيامة لا نور لها ففي هذا منع المرأة من إظهار ذلك عند غير محارمها. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق قال حدثنا عبدان وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل ومثل المنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن قدميهما إلى تراقيهما فأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا انضمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا يتسع وأما المنفق
لبخله لأن نفسه تضيق بالإنفاق فكلما أنفق استحكمت الحلقات. نعم
وأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مرت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال أخبرنا أبو يعلى وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كرجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع حتى يقع على بنانه ويعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت كل حلقة موضعها حتى أخذ الترق وته أو بعنقه قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته يقول بيده وهو يوسعها فلا يتسع.
نعم، هذا البخل يضيق على الإنسان نفسه، يكاد يخنق إذا أنفق. أما المؤمن فإنه كلما أنفق اتسع، انشرح صدره واطمأن قلبه فيشعر بالراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمؤمن والمنفق بهذين المثلين، كرجلين عليهما جبتان من حديد، من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع، تتسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا حتى يقع على بنانه ويعفو أثره. وأما البخيل تضيق تضيق حتى أخذت ترقوته أو بعنقه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في مثل الدنيا، قال أخبرنا ابن أبي عاصم وساق سنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الدنيا مثلا لابن آدم، فلينظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير.
نعم، يقول صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: ضرب الدنيا مثلا لبني آدم، فلينظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الدنيا مثلا لابن آدم، فلينظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. كأنه يعني في إشارة إلى أن الدنيا هذه لا تساوي شيئا، ولا يحصل منها انتفاع إلا ما كان طاعة الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك مثل ما يخرج من الإنسان، فلينظر إلى ما يصير. يأكل الإنسان ما لذ وطاب، ولكن ينظر إلى ما يخرج منه، فإنه يذهب إلى ماذا؟ كذلك الدنيا كذلك متاع زائل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في مثل المرأة، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تفسير في عند ابن حبان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المرأة كمثل الضلع، إن تحرص على إقامته تكسره، وإن تستمتع به تستمتع به وفيه عوج.
نعم، كمثل الضلع، كالضلع فيه عوج، الضلع فيه عوج ليس مستقيما، إن تحرص على إقامته تكسره، وإن تستمتع به تستمتع به وفيه عوج. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث وبيان إلى أن الإنسان يصبر من امرأته على ما فيها مما قد لا يعجبه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أما إذا أراد امرأة بلا عوج فإنه ينشد شيئا يعز، وإنما إذا وجد الإنسان من امرأته شيئا يكرهه فليحمل ذلك على ما يجد فيها من أمور كثيرة يجد فيها حسنة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة يتقاحمون تقاحما،
وقالوا كسر ذلك طلاقها، كسرها طلاقها، أن تعرف على أخي من تكسره شر إلى الطلاق. فالرجل يصبر على امرأته وإن وجد فيها بعض العوج، وكما أن المرأة تصبر على زوجها وإن وجدت فيه بعض أيضا العوج، طالما أن هذا الأمر لا يمس دينا ولا عفة. فالإنسان يصبر امرأته طالما أنها لا تمس دينا ولا عفة، لا تكون تاركة للصلاة أو ناشزا أو كذا، أو لا تكون مثلا عفيفة، إن ابتلي في امرأته بشيء من هذا فليطلقها. أما الأمور العادية يجد فيها مثلا شيئا ناقصا فيما يتعلق بمجال عملها في البيت، فيما يتعلق ب بعض الأمور مثلا عندها مما لا تقوم به بعض النساء فليصبر، فإنك لن تجد امرأة سالمة من كل عيب، هذا غير موجود. فإن طلقت امرأة لعيب وأتيت بأخرى وجدت فيها عيبا آخر، وهكذا ولو تزوجت بنساء الدنيا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة يتقاحمون.
نعم. نعم.
وقال ذكر بأن الله
نعم. مثلا لا للدنيا يعني الذي يخرج من الإنسان. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة يتقاحمون تقاحم القردة. قال حدثنا عبد الله بن محمد وساق سنده إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد أئمة يقولون لا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار كما يتقاحم القردة.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
ومع ذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة يقولون لا يرد عليهم قولهم يعني أنهم يأمرون الناس وينهون الناس ولا يسمعون من أحد يعني هذا أمر لا ليس بجيد ومع ذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة وقال تقاحمون في النار كما تقاحم القردة يعني يوم القيامة فالإمام الظالم والحاكم الظالم حسابه على الله سبحانه وتعالى ولن يفلت ظالم من عقوبة الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يعاقبه ولهذا جعل أمر الحاكم إلى الله سبحانه وتعالى أما الناس فإنهم يتعاملون مع الحاكم على أنه إمام وإن ظلم وإن جار لست أنت الذي تحاسب الحاكم وتقوم لأنه يحصل بذلك فتن عظيمة في الناس أما الحاكم حسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في كثرة الأمم قال حدثنا حسن بن هارون وساق سنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ولن يدخل الجنة إلا مؤمن.
نعم لن يدخل الجنة إلا مؤمن إلا نفس مؤمنة جاء في حديث إلا نفس مسلمة يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى ولا يدخل الجنة إلا رجل عنده إيمان وإسلام لا بد من إسلام ولا بد من إيمان لا بد من إيمان معه إسلام ولا بد من إسلام معه إيمان فلا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا مسلما إلا من كان مؤمنا مسلما لا يدخل الجنة إلا من أتى بهذا وذاك كن عنده إيمان مع إسلام كن عنده إسلام مع إيمان يكون عنده إيمان إشارة إلى الباطن مع إسلام إشارة إلى الظاهر ويكون معه إسلام هذا الظاهر مع إيمان وهذا الباطن لا بد من أن يكون معه هذا وذاك تلازم بين الظاهر والباطن يقول رحمه الله ولا تدخل الجنة إلا من كان مؤمنا مسلما ولهذا جاءت الأحاديث طارة لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وطارة لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام وإذا اجتمع افترق كان الإيمان للباطن وكان الإسلام للظاهر فلا يقبل إيمان لا إسلام معه ولا إسلام لا إيمان معه عمل ظاهر بلا باطن لا يقبل عمل باطن بلا ظاهر لا يقبل فلا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا مسلما فهذه الأمة ما هي إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض في بالنسبة للأمم أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ومع ذلك هي أعظم الأمم فهذه الأمة توافي 70 أمة هي أفضلها أفضل هذه الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أول أمة تدخل الجنة وهي الأمة التي تشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمان مع أنهم ما عايشوه لكن هذا إيمانا منهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولهذا في هذه الأمة من لم يعتقد أن نوح عليه السلام قد بلغ وأن إبراهيم عليه السلام قد بلغ فإنه يكون كافرا من لم يؤمن بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يكون كافرا ومن لم يؤمن بأنهم قد بلغوا الرسالة وكذا فإنه يكون كافرا لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن فمن رد ذلك فقد كذب بالقرآن قد كذب بالقرآن فهذه الأمة تشهد شهادة يقين أن نوح عليه السلام قد بلغ وأن موسى عليه السلام قد بلغ وأن إبراهيم عليه السلام قد بلغ نشهد بهذا ولهذا يستشهد بنا الأنبياء يوم القيامة فهذه الأمة أمة مباركة ولهذا هي أول أمة تدخل الجنة إن شاء الله وهي التي تحاسب أيضا أولا وهذه الأمة أيضا هي أكثر أهل الجنة، كما جاء عند في الصحيح أنهم شطر أهل الجنة، وجاء في خارج الصحيحين أنهم أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا. كل هذا يبين فضيلة هذه الأمة المباركة، فنبيها أفضل الأنبياء وكتابها أفضل الكتب، وهي أكثر أهل الجنة. وذلك يرجع لحيثية واحدة عظيمة بعدما ذكرنا بالنسبة لأفرادها، وهي بقاء الحق في هذه الأمة، وبقاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبقاء الدين غضا طريا. يرجع هذا الفضل في الناس فيها إلى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بالإضافة إلى ما سبق من كون النبي أفضل الأنبياء وكتاب خير الكتب وكذا. لكن فيما يتعلق بأفراد هذه الأمة فإنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة يبقى الحق فيها غضا طريا، أقواله صلى الله عليه وسلم باقية، والحمد لله بالحرف الواحد أقواله صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي حفظته الأمة، ما فعله النبي حفظته الأمة، كل ما فعله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم حفظته الأمة ولله الحمد والمنة. فهذه الأمة يبقى فيها الحق، كما لو كان النبي بين أظهرنا، كما لو كان الصحابة بين أظهرنا، يبقى الحق مع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في كل باب من الأبواب بخلاف الأمم السابقة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من قوم جلسوا مجلسا. قال: حدثنا محمد بن أبان، وساق سنده إلى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان إلا كأنما قاموا عن أنتني من الجيفة.
نعم. فهذا حديث صحيح أيضا، كان في الحاشية صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ففي فضيلة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في المجلس، وكل مجالس السنة يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل مجلس لا يقوم لا يذكر الإنسان فيه ربه سبحانه وتعالى إلا كان حسرة، إلا قام عن مثل جيفة حمار أيضا. فكل مجلس لا يذكر فيه الله ولا يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حسرة على أصحابه يوم القيامة، وكأنما قاموا عن مثل الجيفة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: البقرة سنام القرآن وثروته. قال: حدثنا محمد بن الحسن، وساق سنده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البقرة سنام القرآن وثروته، الرجل هو أبو عثمان وليس بالنهدي.
نعم، لا شك أن البقرة سنام القرآن وذروته. نعم. وفضيلة البقرة، سورة البقرة فضيلة عظيمة، ومع آل عمران كذلك لهما فضيلة عظيمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أي ثواب قراءة هاتين الصورتين، هذا الثواب يأتي كأنه ظل يوم القيامة يمنع الشمس من عن رأس صاحبها، ففيه الانتفاع بالبقرة وآل عمران، فكيف بالقرآن كله؟ لكن هذا في العامل بهما ليس بالحافظ فقط، إنما الحافظ لهما والمضيع لحدودهما هذا يعذب يوم القيامة، هذا يعذب يوم القيامة. فالبقرة تشفع وآل عمران تشفع، لكن لمن عمل بهما، لمن عمل بهما. وهل يشترط حفظهما؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط حفظهما، وإنما إذا تلاهما الإنسان عند التلاوة والعمل بذلك هذا كافر إن شاء الله، ولا يلزم حفظ ذلك، لا يلزم حفظ ذلك، يعني لا يلزم يكون إنسان حافظ البقرة والعمران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من حفظ البقرة والعمران، إنما تأتي البقرة والعمران يوم القيامة تتقدمان القرآن كأنهما غمامتان أو غيايتان. فالذي يظهر أنه لا يلزم حفظهما، لكن يلزم العمل بهما. فمن حفظ البقرة والعمران ولم يعمل بهما فإنه يعذب بهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن الفائدة هي في العمل. ولهذا جاء في الحديث يؤتى به القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا يعملون به. أما ما لم يعمل بالقرآن فليس من أهل القرآن، بخلاف ما يعتاده الناس اليوم. الناس يظنون أن أهل القرآن هم الحفظة والحفظة بالقراءات، هؤلاء هم أهل القرآن دون النظر إلى العمل بالقرآن. ولا يدري هؤلاء أن أهل القرآن هم الذين عملوا به، فإن حفظوهم على العمل به فهذا نور على نور. لا شك أن حافظ القرآن الذي يحفظ القرآن هذا لا شك أنه نور على نور، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، ويدخل فيه المهارة أيضا بحفظه، لكن من غير عمل يضيع حدوده ويقيم حروفه هذا يعذب به يوم القيامة. هذا ليس من أهل القرآن، هذا ممن يعذب بالقرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، فإذا أهل القرآن هم العاملون به، فالبقرة وآل عمران تشفعان الإنسان يوم القيامة إذا كان عاملا بهما، أما إذا كان مضيعا لحدودهما فإنه لا قدر له ولا قيمة، بل يعذب بهما يوم القيامة. نعم، إذا أهل القرآن هم العاملون به، وأهل التوحيد والعقيدة السليمة هم العاملون بها، وإن لم يحفظوا أصول السنة لأحمد، وإن لم يحفظوا سلم الوصول، وإن لم يحفظوا الواسطية، لكن يعملون بما في كل هذه الكتب. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل العقيدة السليمة. ليست المسألة راجع الحفظ، الحفظ هذا نوع علم يرفع به قدر الإنسان. لكن متى يكون رجل من أهل السنة؟ إذا كان على أصول السنة وكان عاملا بها ولو لم يحفظ شيئا من هذا. ومتى يكون رجل من أهل القرآن؟ إذا كان عاملا بالقرآن ولو لم يحفظ من القرآن إلا فتحة الكتاب. وهذا معنى ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز ميسابور، على العقيدة السليمة الصحيحة الصافية. وإن لم أدخل في علم الكلام، وإن لم أدخل في هذه الشقشقات، فليس الأمر موقوفا على حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ هذه الأصول عن ظهر قلب، وإنما المراد هو العمل بكل هذا. فمن كان عاملا بالعقيدة الصحيحة فهو من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة ومن السلفيين، وإن لم يحفظ شيئا من المتون، لكن المهم أن يعمل بهذه الأصول في التوحيد، في الاتباع، في الإيمان بالقدر، في الإيمان باليوم الآخر، إلى غير ذلك من هذه الأركان، يكون عاملا بها، وإن لم يحفظ شيئا من هذا ولو ما عنده نص واحد يحفظ. هؤلاء هم أهل العقيدة الصحيحة، هم أهل القرآن، وليس باللازم الحفظ. الصحابة أنفسهم ما كلهم حفظوا القرآن، ومع ذلك لن يدرك أحد مقام الصحابة رضوان الله عليهم. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. فالمهم هو العمل، المهم هو العمل بما في القرآن، بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحفظ فلا شك أن هذا رفعة في الدرجات وزيادة في المقامات، لكن لا يلزم ولا توقف أن يكون الإنسان من أهل القرآن حتى يحفظه، أو من أهل السنة والجماعة حتى يحفظ هذه الأصول. فإن كان على هذه الأصول عاملا قائما بها لا يقبل شركا ولا يقبل فرقة، ويتردى على الصحابة ويحب الصحابة رضوان الله عليهم، ويحب العلماء ويحب السنة ويدافع عن أهلها، فهذا الحمد لله يكون بذلك من أهل السنة والجماعة. نعم نعم. نعم يعني الثواب، الثواب نعم الثواب. وإلا القرآن لا، كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا يماثله كلام، ليس له مثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسدل بمثل هذه النصوص الجهمية، ولكن رد أهل السنة والجماعة عليهم في ذلك، كما رد أحمد رحمه الله تعالى وغير من أئمة السنة، ومنهم ابن قتيبة رحمه الله تعالى. نعم.
يتدبر
إليه،
يعني في الحديث منعته النوم
يعني يقوم بالقرآن، يعني يقوم بالقرآن، يقوم بالقرآن. نعم.
قال مثل الذي يصلي ورأسه معقوس. قال حدثنا عبد الله بن محمد وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقوس كمثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم، ففيه نهي عن إعقاص الشعر في الصلاة. قال العلماء أن يربط الإنسان شعره، إعقاص الشعر هو ربطه أو كذا، والسنة أن يترك الإنسان كل شيء يسجد معه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت وهو جمع الثوب عند السجود، ونهى عن عقاص الشعر وهو ضم وجمع وربطه، نهى النبي عن ذلك كله. نعم
ذكر قوله
نعم، لا هذا في حال الصلاة، يعني هذا في حال وهو يصلي. خارج الصلاة يعني خارج الصلاة، ولا تقصد يعني لا حتى لو كان رابطا إياه قبل الصلاة فيفكه، قد جاء في ذلك بعض الآثار حتى لو كان رابطا إياه قبل الصلاة فإنه عند الصلاة يفكه. نعم نعم، هذا يقول ببعض العلم يعني فساد الكفت أنه إذا كان كافلا قبل الصلاة ثم دخل الصلاة فإنه يعني رخص في ذلك، واستدلوا بحديث أظن أبي جحيفة، لكن لا دليل في ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، لكن ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى مشمرا. نعم وصف خروجه مشمرا، لكن ما وصف أنه كان في الصلاة مشمرا، لأنه يخرج مشمرا كما نفعل نحن، سنة قد يتوضأ ويخرج موضوع مشمرا، لكن ليس يعني هذا أنه يصلي مشمرا. نعم
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. قال حدثنا محمد بن سهل وساق سنده إلى جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل مصباح يضيء للناس ويحرق نفسه.
نعم سبحان الله، يضيء للناس يستفيد الناس من نوره ويحرق نفسه. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الإنسان يعلم نفسه أولا قبل أن يعلم الناس، فابدأ بنفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبدأ الإنسان بنفسه، أما أن يعلم الناس الخير ثم هو في منأى عن هذا الخير، ينهاهم عن المنكر ويأتيه ويأمر بالمعروف ولا يأتيه، هذا مثل هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة في الحديث الصحيح، تنضلق أقتابه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فيتعجب الناس من ذلك. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف والأتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني أنت الشيخ فلان الذي كنت تعلمنا وتصعد المنابر وتخطب الجمع وتعظ الناس، وأنت نراك على هذه الصورة، وإنما كان يفعل ذلك ولا يأتيه، يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. ولهذا قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالإنسان يعلم نفسه أولا ويربي نفسه أولا، وكيف يأمر الإنسان بالشيء ولا يأتيه وينهى عنه ويأتيه؟ نعم قد لا يكون الإنسان مثل المأمور في الإتيان بالأمر، بمعنى أنه يأتي بأصله ويأتي بكذا، يحث على صيام الاثنين والخميس ويبلغ هذا، وقد يصوم هذا قليلا، ولكن يمنعه من ذلك ماذا؟ يمنعه من ذلك مانع، أو يمنعه من ذلك تزاحم مصالح، فقد يكون عنده مصلحة أعلى من هذا، فلا يقال هذا أمر ولم يفعل مثلا، أو يحث الناس على الصدقة وليس عنده مال يتصدق به، فيقال هذا كيف يأمر بالصدقة ولا يتصدق؟ لأنه ما عنده، عاجز. لكن أن يذهل في هذا الخير مع القدرة عليه، أو أن يرتكب المنهية، فهذا ولا شك أنه يأتي يوم القيامة كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان قد يأمر بالجهاد، وقد يأمر بالنفقة، قد يأمر بالصيام، قد يأمر بطلب العلم، ولا يفعل ذلك لعاجزه عن ذلك، لعاجزه. قد تجد الرجل الأمي يحث ولده على طلب العلم وهو عاجز عن ذلك. نعم
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم مثل رجل لا يقول آمين. قال أخبرنا أبو يعلى وساق سنده إلى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال الذي خلفه آمين التفت من أهل السماء وأهل الأرض وغفر التفتت من أهل السماء وأهل الأرض وغفرت وغفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومثل رجل لا يقول آمين كرجل غزا مع قوم فأقرعوا سهامهم فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال ما لسهمي لم يخرج؟ قالوا إنك لم تقل آمين.
نعم، ذكر في الحاشية أن الألباني رحمه الله ضعف في ضعيف الترغيب، ولكن فضيلة آمين ورد بها الدليل كما في الصحيح. نعم،
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم مثل المصلي
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم،
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم
وجاء في الأثر وإن كان في ضعف ما حسدتكم يهود على شيء مثل ما حسدتكم على آمين، لكن معنى صحيح. اليهود تحسدنا على أي شيء؟ اليهود تحسدنا على أي شيء يدل على الامتثال والاتباع والتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعداء الإسلام يحسدوننا على أي شيء؟ تظنون اللحية والحجاب وتقصير الثياب والسواك والبسملة عند بدء الخطاب، أي شيء يحسدنا هؤلاء عليه ويحقدون علينا فيه ولا يريدون منا شيئا من هذا. أي شيء يشير إلى التمسك بهذا الدين والعمل به فإن ذلك يغيظ هؤلاء. ولهذا إظهار هذه الشعائر الظاهرة وإظهار هذا السمت الظاهر اعلم أنه مما يحصل به إغاظة لهؤلاء أعداء الإسلام، فليحرص الإنسان على ذلك. نعم،
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم مثل المصلي الذي ينقر في سجوده كمثل الجائع. قال أخبرنا أبو يعلى وساق سنده إلى أبي عبد الله الأشعري أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال لو مات على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يصلي ولا يتم الركوع والسجود كمثل الجائع لا يأكل إلا التمرة أو التمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح فلقيت أبا عبد الله الأشعري فقلت من حدثك هذا الحديث؟ فقال حدثني أمراء الأجناد خالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن الصلاة تكون بذلك باطلة، هذا الذي يستعين بالصلاة لا يتم ركوع ولا سجود هذا صلاة باطلة، وإذا كانت صلاة باطلة فإذا مات على ما هو عليه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة التي استدل بها من رأى كفر تارك الصلاة. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم مثل العبد المؤمن حتى حين يطفئ
وقيل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من لم يرى كفره. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم مثل العبد المؤمن حين تصيبه الحمى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وساق سنده إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن خير تصيبه الحمى والوعك مثل الحديد يلقى في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها،
أي أن هذا البلاء والمرض يكون مطهرا له. فالعبد المؤمن خير تصيبه الحمى والوعك أي المرض مثل الحديد يلقى في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها، فهذه تكفر عن الإنسان، فلا يزال المرض بالعبد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، فالإنسان يحتسب هذا المرض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يهد الله به خيرا يصب منه ينال منه. فالعبد إذا كان على بلاء وعلى مصيبة من هذه المصائب فليحتسب، أولا إذا جزع فلن يرفع عنه البلاء فيخسر أمرين، يخسر صحته وهو في مرض وكذا ويخسر التعبد بهذا، لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء من الابتلاءات بالأمراض بالفقر بغير ذلك فليحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، وما يأتيه من أجر على الاحتساب أعظم مما يأتيه من المال أو من الصحة. لكننا نستعجل ولكننا نحب العاجلة، يعني ما يأتي الإنسان يا إخواني من أجر على صبره على مرضه أو على فقره أعظم مما يأتي الإنسان من الصحة أو من المال، لكن من يصبر على هذا؟ نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب صراطا
كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، المؤمن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا للمؤمن فقط ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن أمره خير سواء كان ذلك في السراء أو كان ذلك في الضراء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب صراطا مستقيما. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد وساق سنده إلى النواس بن سبعان الكلابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله صراطا مستقيما، وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور، وداع يدعو من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام.
نعم، هذا في إقامة الحجج، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن للناس هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم واضح بين، قامت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة. وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور. من اقتحم هذه الحدود والمحرمات فإنه يكون خارجا عن الصراط. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل وضع أصبعه في اليم. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم وساق سنده إلى قيس بن أبي حازم عن المستورد أخي فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع.
هل ترجع بشيء؟ لو الإنسان وضع إصبعه في اليم ثم أخرج هل يرجع بشيء؟ ما يرجع بشيء. مثل الدنيا في الآخرة كهذا المثل، يعني ولا شيء يا أخوان. مثل الدنيا في الآخرة ولا شيء، كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع، لا يرجع بشيء. وفعلا الإنسان ما يأخذ من دنيا شيئا، إنما يحاسب على ما قدمه في دنيا، ما يجمعه من مال يحاسب عليه، من أين أنفقته، من أين اكتسبته، وفيما أنفقته، الصحة، العمر، الولد، النعم، كل هذه يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. ولهذا ليس في الدنيا شيء يحرص الإنسان عليه إلا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى، وإلا تحرص على عرض زائل فان لا قدر له ولا قيمة في الآخرة فهذا من الحرمان ومن الخذلان. إنما الإنسان يحرص على ما ينفع في الآخرة، يحرص على ذكر الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى أيا كانت الطاعة، يسخر دنياه لآخرته، حتى الأمور التي لا بد منها من زواج، من أولاد، من عمل، من وظائف، من كذا، يسخر هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. فإن كان في عمل من الأعمال أطاع الله عز وجل فيه فقام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وحول عمله طاعة الله في حقله في وظيفته. فمثل الدنيا في الآخرة كمثل هذا الرجل يضع أصبعه في اليم ثم ينظر أيرجع أصبعه بشيء، ما يرجع بشيء. هكذا مثل الدنيا في الآخرة. ولهذا قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، كيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما غبر من يومكم هذا. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم وساق سنده إلى رجل سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بموضعه هذا نظر إلى الشمس كهيئتها صاح، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما غبر من يومكم هذا فيما غبر منه. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم وساق سنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا.
نعم. يقول في حاشية ضعاف للبني في ضعيف الترمذي: لكن لا شك أن ما بقي من الدنيا إلا القليل، ما بقي من الدنيا إلا القليل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في سوء الخلق: قال حدثنا محمد بن يحيى وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
نعم، هذا المعنى صحيح، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يكون الإنسان على طاعة أو كذا لكن سيء الخلق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تصلي وتقوم وكذا ولكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وهذه المرأة التي حبست سرة، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمتها، فدخلت فيها النار. فسوء الخلق يفسد العمل، وحسن الخلق يزين العمل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أحسنهم أخلاقا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار رضي الله عنهم: حدثنا عبد الله بن محمد وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما بعد، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. فحدثنا عبدان بن أحمد وساق سنده إلى أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي عيبة، وإن عيبتي هذا الحي من الأنصار.
نعم، والعيبة الخاصة، يعني الخاصة، وفضيلة الأنصار فضيلة عظيمة. نعم. قال تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وكان الخلفاء يوصون بالأنصار، وذلك لمقامهم الصادق في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال حدثنا علي بن جبلة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا.
والمعنى أنه يقوى في المدينة بضم بعضه إلى بعض، أي أنه يقوى في المدينة يوم أن يضعف في سائر الأرض بين مكة والمدينة. نعم.
قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: يتهافتون في الكثب تهافت الفراش في النار. قال حدثنا محمد بن الحسن وساق سنده إلى
هو عند مسلم في الإيمان، قال في الحاشية بلفظ: إن الإسلام بدأ غريبا وسعده غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين مكة والمدينة، يعني كما تأرز الحية في جحرها، أي تقوى، فهو يقوى. ولهذا الدجال لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: يتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار. قال حدثنا محمد بن الحسن وساق سنده إلى النواسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار، كل الكذب مكتوب لا محالة، إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة.
نعم. فالكذب حرام إلا إذا كذب الإنسان لمصلحة شرعية مثل الحرب، إلا أن يكذب الرجل في الحرب، وهذا الكذب قد يراد به التورية والتعريض، وهو كذب باعتبار أنه يفهم منه المخاطب خلاف ما يقصده المتكلم، فيكون كذبا بهذا الاعتبار. فبعض العلماء يؤول الكذب بهذا، ومنهم من يقول: بل لو احتاج إلى الكذب الصريح لبأس، وهذا هو الصحيح، لو احتاج إلى الكذب الصريح فهذا لبأس، ويكون هذا عند الحاجة، كما لو خشي الإنسان ظالما ولا يمكن دفعه إلا بالكذب فإنه يكذب. بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أمور، في الإصلاح بين الناس، في حديث الرجل مع زوجته، لكن ما يلجئ الإنسان إليه إلا عند الإضطرار، وفي المعاريض مندوحة، لكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك ولا تقضى هذه المصلحة إلا بهذا فلا حرج حينئذ. فالحرب خدعة، هذه الخدعة في الحرب، أما في العهود فلا ينبغي المسلم أن يخدع، إنما في الحرب، لأنه يباح الدم ويباح المال، العدو يباح ماله ودمه، ولهذا إذا خدعه الإنسان ولو بالكذب حتى يتمكن منه فلا بأس ولا حرج. أما إذا عاهد المسلم كافرا فإنه لا يجوز له أن يخدعه، وفاء لا غدر، ما في خيانة ولا خديعة. نعم.
نهي النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا الخيانة محرمة مطلقا، خيانة تحرم، إنما الخديعة تباح في الحرب، هذه خدعة، يأخذ الإمام من الأساليب والوسائل ما يخدع به العدو، أما الخيانة فلا تكون أبدا، والخيانة والغدر هو أن تؤمن أحدا ثم تغدر، أن تعاهد أحدا ولا تفي، هذه الخيانة والغدر، فهذا لا يكون عليه المسلم أبدا، إنما الخديعة والخدعة هذه تكون في الحرب، يظهر الإمام من الأساليب والأمور ما يخدع به العدو، لأنه مباح المال ومباح الدم، وليس بيننا وبينه عهد، وإلا ما قتلناه، فالمسلم لا يخون أبدا ولا يغدر أبدا. ولهذا كان هذا من خصال المنافقين كما جاء في حديث أبي هريرة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعاها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر. هذه من خصال المنافقين. إذا الخيانة لا تكون أبدا، لأنك تخون من أمنت، والغدر لا يكون أبدا. وأما الخديعة فهذه تصح في حال الحرب، يخدع الإنسان عدوه، هذا جائز في حال الحرب. نعم.
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وعن افتراش السبع. قال حدثنا حباب التستري ساق سنده إلى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع،
أي في الصلاة، فإن هذا منهي عنه، نقرة الغراب وهو لا يستقر تستقر جبهتك على الأرض، وافتراش السبع هو أن تمد الذراعين وتبسطهما كما يفترش السبع، فينهى الإنسان عن مشابهة الحيوانات في الصلاة. نهى النبي عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، واختلاس، كل هذا منهي عنه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوطن،
ولكن هل تبطل الصلاة بنقر الغراب؟ إذا كان الإنسان لا يطمئن في سجوده بطلت الصلاة، أي كل عضو يأخذ محلة، إذا لم يكن كذلك بطلت الصلاة. أما افتراش السبع وهو أن يبسط الإنسان يديه حتى يصل مرفقان إلى الأرض فلا تبطل الصلاة بذلك، ولكنه أساء في صلاته. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوطن عبد المسجد للصلاة إلا تبش باش الله له. قال حدثنا إسحاق ابن أبي حسان وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله عز وجل به حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم.
نعم، يعني حصول الفرح. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يسمع الحكمة فلا يحدث.
لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، وليس معنى أنه يوطن نفسه مكانا في المساجد، مكان معين لا يصلي أحد فيه إلا هو، هذا منهي عنه، بل هذا غصب، والعلماء قد اختلفوا في صحة صلاة الغاصب هل تصح أم لا، فهذا غصب ممنوع، لكن أن يتخذ من المساجد محلا للصلاة يصلي في المساجد، وهو يساوي قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. أما أن يستوطن إنسان مكانا في المسجد كما يفعل بعض الناس، قد يستوطن مكانا في المسجد ويصلي فيه ولا يصلي في غيره ويمنع أحدا يصلي فيه، هذا غصب يا أخواني، هذا غصب، هذا غصب، وفي صحة صلاة الغاصب خلاف بين أهل العلم، لكنه آثم بهذا، لا يحتج الإنسان مكانا في المسجد ولا يصلي أحد فيه إلا هو. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يسمع الحكمة فلا يحدث إلا بشر ما سمع. قال حدثنا إبراهيم بن محمد وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي أجزرني شاة من غنمك، فقال له: اذهب فخذ بأذن خير شاة، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم.
سبحان الله، ليس إلا هذا، ما يقع إلا على شر الأمور. فماذا الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما يسمع، يعني يترك كل شيء طيب، سمع أطيب الكلام، يترك كل هذا ولا يحدث إلا بشر ما سمع. فبعض الناس ليس مفتاحا للخير إنما هو مفتاحه للشر، لا يحدث إلا بالشر، ولو سمع الخير ولو سمع الحق فلا يحدث إلا بالشر. مثل أيضا الطالب قد يسمع من شيخه كل خير، ولكن إذا زل لسان شيخه بشيء خرج فنشره، بدلا من أن ينصح له خرج فنشره وعابه بهذا كأنه ما تعلم منه شيئا، كان ما تعلم من شيء ولا سمع خيرا، إنما مثل مثل الذباب لا يقع إلا على مثل هذا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في زهرات الدنيا وزينتها ونعم صاحب المال. قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني تخيل ماذا يقول الرجل لما قال يا راعي أجزرني شاة من غنمك، يعني أعطيني شاة ليذبحها. فقال له انظر إلى صاحب الغنم، اذهب فخذ بأذن خير شاة. هذه إباحة يا سليم، خذ بأذن خير شاة. فراح فأخذ بأذن كلب الغنم وترك أشياء حتى ولا أدنى شاة، سبحان الله. وقد أباح له ماذا؟ أن يأخذ بأذن خير شاة، لكنه غير موفق. هذا مخذول، هذا مخذول، هذا نصيبه، هذا قسمه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. ما كل أحد يا إخواني ينتفع بما يسمع من خير، ما كل أحد. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في زهرات الدنيا وزينتها ونعم صاحب المال. قوله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض. قال حدثنا أبو يحيى وساق سنده إلى أبي حيان عن مجمع قال كان لعمر ابن سعد إلى أبيه حاجة فقدم بين يدي حاجته كلاما يتحدث به الناس، حتى إذا فرغ قال له أبوه فرغت يا بني؟ قال نعم. قال ما كنت فيك أزهد مني ولا كنت من حاجتك أبعد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض.
نعم. وما المعنى؟ يقول كان لعمر بن سعد ابن أبي وقاص يعني إلى أبي حاجة فقدم من هذه حاجته كلاما يتحدث به الناس، حتى إذا فرغ قال أبوه فرغت يا بني؟ قال نعم. قال ما كنت فيك أزهد مني ولا كنت من حاجتك أبعد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت الآن جعلت بيني وبينك حائل في قضاء الحاجة التي لك، فما كنت فيك أزهد مني ولا كنت من حاجتك أبعد مني. يقول يكون في آخر الزمان قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض، يعني يتكلم بلسانه الكلام الكثير من أجل أن تقضى له الحاجة، وربما يكون فيه الكلام الباطل من أجل أن تقضى له حاجته. نعم نعم. وهو نعم اي نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لتنتقن كما ينتقى التمر من الحثالة. قال حدثنا عبدان وساق سنده الى ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
سبحان الله. فمن الناس فعلا من يأكل الدنيا بلسانه، قوم يأكلون الدنيا بألسنته بما يحدثون من كلام، وكلام كثير حتى يحصلون الدنيا، وربما فيه كلام باطل، وربما فيه مدح بغير حق وتملق وثرثرة وغير ذلك من أجل أن تحصل لهم الدنيا. والإنسان يتكلم على قدر حاجته ويتكلم بالكلام الحق. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لتنتقن كما ينتقى التمر من الحثالة. قال حدثنا عبدان وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنتقن كما ينتقى التمر من الحثالة، فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في عيني الدجال. قال أخبرنا
ولهذا لا تزال الأمة تناقة تناقة، ويذهب الصالح ويخلف من هو دونه وهكذا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان خير هذه الأمة، ولم يكن فيهم حثالة. أصحاب رسول الله لم يكن فيهم حثالة، لكن حثالة تأتي في من بعدهم. أما أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم ذلك. نعم. فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، دليل على قلة أهل الخير، قلة أهل الخير. ولهذا كثرة أهل الخير كانت في صدر الأمة، ولازال أهل الخير يتناقصون كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جوالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يزال الخير يتناقص، ولهذا الخير في صدر هذه الأمة أعظم من الخير فيما يأتي بعدها. فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، أي باعتبار الأمة، وإلا ليس في الصحابة شرار والحمد لله، كلهم على الخير. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في عيني الدجال، قال أخبرنا إسحاق بن أحمد وساق سنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إحدى عيني الدجال كأنها زجاجة خضراء.
نعم. وجاء في الصحيح كان عينه طافية. فما المراد بالزجاجة الخضراء؟ هل مثل هذه؟ لأنه هو الثابت في الصحيح إحدى عينيك عنبة طافية. نعم. يقول صححه الألباني في الصحيح، عشان يقول عن أبي بن كعب عند أحمد بن حبان وصححه الألباني في الصحيح، فلعل هذا تفسير لما جاء أيضا في حديث الصحيح كأن عينه عنبة طافية، لأنه أعور العين اليمنى. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد الله وساق سنده إلى زيد بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو تكون إشارة العين الصحيحة، يعني كانت هذه تساوي العنبة الطافية هي بتفسير، أو تكون هي العين السليمة، يبقى إحدى عينيه كان عنبة طافية والأخرى كانها زجاجة خضراء، لأنه قال إن إحدى عيني الدجال. هل كده عند أحمد؟ نعم.
قال فيكم الأخبار الأخبار عن وصف عين الدجال التي هي العوراء من عينه،
التي هي العوراء، يعني حبان بواب من هذا الوصف العين هي العوراء. نعم. أي نعم، من النور. نعم. لكن تحصل الرؤية لأنه الأعور، قال أعور، الأعور هو يكون سليما إحدى العينين، وإلا إذا ما رأى هذا ولا ذاك يبقى أعمى، إذا ما رأى بالعينين فهو أعمى، لكنه قال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فالأعور من له عين لا يرى بها وعين يرى بها، لكن قبل تكون جيدة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا
ابن حبان بوب بأن هذا مثل في العين الطافية، العين المضرورة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد الله وساق سنده إلى زيد بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه إن لك عندي يدا بمنزلة قميصي من جسدي.
نعم. قال الألباني في الضعيفة هذا موضوع، لكن جاء في بعض الآثار ما من أحد له يد علينا إلا قد كفناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكفئ بها إلا الله. نعم.
قوله صلى الله
عليه وسلم ما أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تستضيء بنار المشرك الشركي قال حدثنا محمد بن عبد الله وساق سنده إلى الأزهر بن راشد قال كان أنس رضي الله عنه إذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن فيفسره لهم، فحدثهم يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستضيئوا بنار الشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فلم يدروا ما ذلك، فأتوا الحسن فقالوا إن أنس حدثنا اليوم حديثا لا ندري ما قال، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار الشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية، فقال الحسن نعم، أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربية يقول لا تنقشوا في خواتيمكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار الشرك فأنه يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ثم تلا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا.
نعم. فالمعنى الصحيح فإن أحدا لا يجوز له أن ينقش خاتمة بنقش محمد رسول الله، إنما نقش النبي ذلك لأنه لما قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فنقش النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه بهذا، فكان يختم بهذا، ولهذا اختلف العلماء هل لبس الخاتم سنة او مباح من باب الإباحة. اختلفوا فيه على قولين، لان هذه النصوص فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ هذا الخاتم للحاجة، لما قيل انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما، فجعل فلبس خاتما وجعل نقشه محمد رسول الله. والأقرب أنه مباح وليس سنة، الأقرب أن لبس الخواتيم هذا مباح وليس سنة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم،
وأما هذا الأثر فهو ضعيف أيضا، قد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا والدنيا كراكب. قال أخبرنا ابن أبي عاصم وساق سنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم حار ثم راح وتركها.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد وساق سنده لابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. فهذا الأثر صحيح، وفيه أن الدنيا لا تساوي شيئا، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الدنيا كمثل راكب قال، قال يعني نام نومة القيلولة في ظل شجرة في يوم حار ثم راح وتركها. فالإنسان إذن لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر الحاجة، مثل ما يأتي الإنسان الشجرة يقيل عندها ثم يقوم، فلا يأخذ من الدنيا إلا بقدر الحاجة فقط، لا يأخذ منها إلا بقدر الحاجة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
هذه النصوص الكثيرة في تزهيد الإنسان من الدنيا، وأن الإنسان لا يتعلق قلبه بها، نسأل الله العافية. فقل من لا يأخذ، من لا تأخذ الدنيا قلبه، كان فقيرا تمنى مالا وغنى، وإن كان غنيا تمنى زيادة. ولهذا نرى التنافس في الدنيا لا يحتاج إلى خطيب جمعة، إنما التنافس في أمر الآخرة خطيب الجمعة والعالم والإمام في محرابه والناصحون والدعاء وكل هذا، ومع ذلك لا يتحرك الناس. أين المنافسة؟ أين المنافسة؟ هذه المساجد تشكو إلى الله عز وجل، فين المنافسة؟ منافسة على الصف الأول، منافسة على الخيرات، منافسة على حلق العلم، المنافسة على الطاعات مثل ما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا جاء في الصحيحين أنه لما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل مال ولا مال عندنا يتصدقون به ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقت بمن بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة 33. فسمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قال الفقراء، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا من المهاجرين هذا، فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا التنافس، هذا هو التنافس بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى الناس اليوم، لا تجد من ينافسك في شيء من أمور الآخرة، لا تجد، إنما المنافسة في الدنيا، ولا تحتاج إلى مشورة. فالأب ينصح ولده لا تفعل كذا مع أخيك يفعل، والمحاكم مليئة بقضايا سببها سبب واحد فقط، سبب واحد، المنافسة على الدنيا. جميع القضايا في المحكمة إنما تكون في ذلك منافسة على الدنيا، تجارات، أموال، خيانات، تعديات، كل هذا سببه الدنيا. وما خسر الأخ أخاه إلا من أجل الدنيا، ولا عق الواحد أمه إلا من أجل الدنيا، ولا عصى عاص إلا من أجل الدنيا. الدنيا وكأن الإنسان سيخلد فيها، كأن ما في موت، كأن ما في آخرة، كأن ما في حسنات وسيئات، كأن ما في جنة ولا نار، سبحان الله. وكلنا الحقيقة يحصل منه ذلك، لكن مستقل ومستكثر، مستقل ومستكثر. وإلى من يا إخواني الذي أمن من الدنيا؟ من هو هذا؟ إنما المنافسة سبحان الله والمسابقة في أمور الدنيا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
ينفع. اه ماله. اه نعم مباح. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم هل انتم تارك لي امرائي. روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم تارك لي امرائي فانما مثلكم ومثلهم.
نعم ذكر في الحاشية قال كما ذكره مصنف مختصرا وبغير يسند وقد اخرجه مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل عن عوف بن مالك رضي الله عنه في قصة وفيه هل انتم تاركون لي امرائي انما انا مثلكم ومثلهم كمثل رجل اصطرع ابلا او غنما فرعاها ثم تحين سقيها او تحين سقيها فاوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة فصفوه لكم وكدروه عليهم. يعني ان احسنوا فلهم ولكم وان اساءوا فعليهم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. روى باسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن عبد الله عن ابيه عن جده ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
هذا في اشاره الى تلاحم المؤمنين وانه مثل المؤمنين فتوديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جسد واحد. وكذلك هنا قال كالبنيان يشد بعضه بعضا. ترى الذي يبني بنيانا يجعل لبنات متداخلة ولا متجاورة؟ متداخلة. متداخلة يسمونها عندنا عاشق ومعشوق. لابد يكون هذا الفواصل ما تكون على جهة واحدة انما تتداخل. هذا هو التماسك. والا لو وضعت لبنة فوق لبنة لبنة فوق لبنة والفواصل متحدة سوف ينهدم هذا الجدار. لابد من التشابك. لازم من التشابك والتداخل. كذلك يشد بعضه بعضا كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا المجتمع المسلم بنيان واحد بل وجسد واحد. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
الأمراء عموما من يوليهم الرسول ومن يكونون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما لكم وللأمراء اتركوهم سوف يكون وراءهم يوم. نعم. من لا لا الأمراء الذين تولون إمارة الناس سواء في عهد رسول الله أو بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمراء يتعبون ويجدون وكذا. إن أحسنوا فلنا ولهم وإن أساءوا فعليهم. أي نعم. هل يرد به عليه؟ من ضمن عشرات النصوص اتركوا الامراء ما لكم من الامراء. لكن ليس يعني هذا اننا لا نناصحهم. نناصح. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر مثلهما كمثل السمع والبصر. روى باسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر وعمر من الاسلام بمنزله السمع والبصر من الانسان.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل
في الحاشية يقول أخرج الحاكم عن عبد الله بن حنطب عن حذيفة وخرج الطبراني في أوسع ابن عمر وخرج الخطيب في تاريخ بغداد عن جابر وجاء في عن عدة من الصحابة بفضل متقربة صححه اللبني في الصحيحة. ولا شك أنهما كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطالما قال النبي خرجت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. كان النبي يقول هذا فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المحل العظيم منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولهذا أكرمهما الله عز وجل بأن دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كما كان في الدنيا معا كان بعد الموت معا. وقد استأذن عمر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها لما طعن أن يدفن مع صاحبيه فأذنت رضي الله عنها لعمر رضي الله عنه. وكان هذا الأمر من الأهمية بمكان عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث بئر أريس كما في الصحيح أنه لما دخل استأذن أبو بكر رضي الله عنه وكان أبو موسى والقائب على الباب فاستأذن لهم الرسول الله فقال إذن له بشره بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس بجوار الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فأذن له قال أذن له بشره بالجنة، فدخل وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان فقال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما دخل ما وجد مكانا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فجلس في مواجهتهم. قال الراوي فأولت ذلك بقبورهم، أولت ذلك بقبورهم، فكان عثمان رضي الله عنه في البقيع، وأما النبي وأبو بكر وعمر فقد دفنوا معا، فما من أحد يأتي قبر النبي فيسلم عليه إلا سلم على أبو بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، أبى الله عز وجل إلى دخول ذلك. ثم هما في الجنة سيدا كهول أهل الجنة. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبرئ،
والذي يظهر أنهما أفضل رجلين من أتباع النبي من الأنبياء، فهما خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، صديق الأمة وفاروقها. نعم، يعني من كان في الدنيا، من كان مثل ما يقال في الحسين سيد الشباب أهل الجنة. نعم، أي نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل الأباقر.
الله أكبر، هذا نص عظيم. هل البلاغة يعني محرمة يا إخوان؟ البلاغة ليست محرمة، والعرب بلغاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لكن المراد هنا ما هو؟ المراد هنا بالبلاغة هنا المذمومة التشدق والتنطع والبلاغة التي يقلب بها الباطل إلى حق والحق إلى باطل، هذه البلاغة، وليس مجرد الفصاحة، فإذا الفصاحة محمودة، لكن تجد الإنسان يتشدق مثل يتخلل بلسانه كما يتخلل الأباقر كالبقرة يعني، فهو لا يقيم ببلاغته حقا ولا يقرب معنى بأسلوب فصيح فيقع في قلوب المستمع، وإنما يلوي لسانه ويفتخر بذلك ويقلب الحقائق، مثل ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فقال إنما هذا سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الذي يكون على سنة ثم يفارقه ثم يعود، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الذي يكون على سنة من الإسلام ثم يفارقه ثم يندم فيتوب كبعير كان يعقله أهله فينفر منهم مرة ثم عقلوه وأحسنوا إليه كما كانوا يفعلون به أول مرة.
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في الكفار، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله
فمن عاد وتاب تاب الله عز وجل عليه. فمثل الرجل الذي يكون على سنة من الإسلام ثم يفارقه ثم يندم فيتوب كبعير كان يعقله أهله فينفر منهم مرة ثم عقلوه وأحسنوا إليه كما كانوا يفعلون به أول مرة. فالمؤمن إذا تاب تاب الله عليه. نعم، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. الخطأ وارد والمعصية حاصلة، ما أحد يعصم، لا يعصم إلا الأنبياء، لكن ليس الشأن هذا، الشأن أن تصر على المعصية وأن تبقى عليها، أما من تاب تاب الله عليه وعاد أفضل مما كان كما قال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في الكفار، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين يوم القيامة في الكفار كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض.
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم من القرف تلف، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال لها أبين، هي أرض ريثنا والأرض ميرتنا وهي شديدة الوباء. فقال دعها فإن من القرف تلف.
نعم، يقول في حاشية من القرف تلف. قال ابن أثير: القرف ملابسة الداء ومدانات المرض، والتلف الهلاك، يعني من ملابسة البلاء والداء والأرض التي فيها الداء وكذا يأتي ماذا؟ الهلكة. أيترك هذه؟ لا تأتيها، وإن كان في أميرتك وكسبك فاترك. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تأتوها أو فلا تدخلوها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في محبة الله عبده، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عقبة بن نافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء ليشفى.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء ليشفى، أي جنبه التعلق بها وأن تفتنه. نعم.
روى بإسناده قال: تمثيله صلى الله عليه وسلم في الأهل والمال والعمل. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة، فقال لأخيه الذي هو ماله حين حضرته الوفاة ونزل به الموت: ماذا عندك؟ فقد نزل بي ما ترى. فقال له أخوه الذي هو ماله: ما لك عندي غناء، ما لك عندي إلا ما دمت حيا، فخذ مني الآن ما أردت، فإني لو فارقتك سيذهب بي إلى كل مذهب غير مذهبك، وسيأخذني غيرك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أخوه الذي هو ماله، فأي أخ ترونه؟ قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله. ثم قال لأخيه الذي هو أهله: قد نزل بي الموت وحضر ما ترى، فماذا عندك من الغناء؟ قال: غناي عنك أن أمرضك وأقوم عليك وأعينك، فإذا مت غسلتك وحنطتك وكفنتك، ثم حملتك في الحاملين وشيعتك، أحملك مرة وأميط أخرى، ثم أرجع عنك وأثني بخير عند من سألني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي هو أهله: أي أخ ترون هذا؟ قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله. ثم قال لأخيه الذي هو عمله: ماذا عندك وماذا
لديك؟
إذا
لم ينتفع بالمال فالمال يقول: والله أنا ما عندي شيء لك ولا أملك نفعا لك اليوم. وأما الأهل كذلك، لك عندنا أن نمرضك وأن نقوم عليك وإلى آخره، لكن بعد ذلك سنعود ونتركك، ندفنك في التراب ونهول عليك التراب ثم نعود ونتركك. فلم ينتفع إذن بماله ولم ينتفع بأهله حال موته، فلم يدفعوا عنه موتا ولا أخروا عنه قضاء، وبقي ماذا؟ بقي عمله، هو الذي سيدخل معه إلى قبر. قال ثم قال لأخيه الذي هو عمله: ماذا عندك وماذا لديك؟
قال: أشيعك إلى قبرك فأونس وحشتك وأكون معك وأجادل عنك وأقعد في كنفك وأنتقل بخطاياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أخ ترون الذي هو عمله؟ فقالوا: خير أخ يا رسول الله. قال: فالأمر هكذا.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى ماذا؟ ويبقى عمله. ولهذا يأتي في قبره في أحسن صورة وأبهى حلة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. يقول: أبشر، أنا عملك الصالح. والآخر يأتي في أقبح منظر: من أنت؟ فيقول: أبشر، أنا عملك. فكل إنسان سوف يلازمه عمله ولا يفارقه أبدا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لهذا لا بد أن تحرص على هذا الصاحب من الآن، ربه وأكثر منه ووضئ وجهه وحسن منظره، فكلما ازددت طاعة ازداد بهاء وحسنا وجمالا، ثم يأتيك وأنت في قبرك وقد تخلى عنك الأهل وتركت المال وكنت في وحشة، فمن الذي يؤنسك في وحشتك هذه؟ إنه عملك الصالح، تأتيك صلاتك، يأتيك صيامك، يأتيك ذكرك لله سبحانه وتعالى، تأتيك السنة، يأتيك التوحيد، هذا الذي يكون معك ولا يفارقك في قبرك، ما يفارقك هذا العمل. ولهذا الناس في قبرهم إما سعداء وإما أشقياء، إما معذبون وإما منعمون. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد كنا نعلم أنك تقول هذا، نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يا الله أبشر، نم. هل تدبر الإنسان هذا يا إخواني؟ مهما كان الإنسان غاليا علينا فإننا نضعه في التراب ونهيل عليه التراب وندفنه ثم نعود إلى بيوتنا، نخالط الأهل ونخالط الأولاد ونخالط الأموال. ما أحد يموت وراء ميت أبدا، ها؟ ما أحد يموت، تقبل تعزيته ثم تعود إلى حياتك تواصل، ونترك هذا. فمن الذي يكون معك؟ يكون معك عملك. غبي سبحان الله من لم يتدبر هذا، محروم من لم يتفكر في هذا. فالإنسان ينبغي أن يتدبر هذا الموقف تماما. هذا هو البيت الذي ستسكنه بعد موتك، قبر يضيق جدا إلا أن يتسع بالعمل الصالح، فيفسح للمؤمن في قبره مد البصر، أو يضيق فتختلف عليك أضلاعك، ولن يكون الأمر ليلة ولا ليلتين ولا أسبوعا ولا أسبوعين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، بل هذا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالقيام من القبور. ثم تنتقل أيضا في الآخرة إلى جنة أو نار على حسب عملك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل الإنسان سبحان الله يغفل هذه الحقيقة يا إخواني، ويغفل هذه العاقبة؟ ماذا عسانا أن نحصل من الدنيا؟ لا ينبغي أن يتعلق بها أبدا مهما كان. شفت يا أخي سبحان الله، لو رأيت الذهب والفضة والدنانير والدراهم تمر بين عينيك كذا، الناس تمشي بمليارات المليارات، لا يتعلق قلبك بشيء من هذا، هذا كله زائل. هذا قد يصاب بحادث بعد كيلو واحد من هنا، أين الذهب الذي معه؟ ترك، يورث عنه الثمن والربع والنصف والسدس، سبحان الله. لكن ما الذي يذهب معك ويبقى معك؟ هو عملك، مثل هذا المجلس يا إخواني، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى، مثل الصلوات، مثل الصيام، مثل النفقات، هذا الذي يبقى. نحن نودع كل يوم من الناس ما لا يحصى ولا يعد. هل الإنسان ما تدبر هذه اللحظة مع أننا نشاهدها كل لحظة؟ ما تدبر، ما عقل مثل هذه اللحظة؟ أنا وسيأتي اليوم يموت الذي يموت فيه، حتى ولو كان عالما سيموت، فقد مات من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. لهذا إذا ابتلي الإنسان في بعض صحته، في بعض ماله، في بعض أهله، في بعض ولده، هذا امتحان واختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى ما يعصي الإنسان ربه ويعمد الإنسان إلى المعصية؟ إن وقعت معصية فهرع إلى التوبة والندم وارجع إلى الله عز وجل من قريب. الله أعلم. الشاب اللي مات يا إخواني أول أمس، هذا اللي هو أخو الدكتور محمد عبد الله، كان أخوه عندي في البيت قبل العشاء، كان في موضوع، واتصلنا عليه في المحل نستفسر منه عن شيء قبل العشاء، شاب لسه ما أكملت 30 تقريبا، واتصلت عليه قبل العشاء، وانصرف هما من عندي وقت العشاء. بعد العشاء اتصل أحد الإخوة علي يقول فلان الفلاني توفي بحادث، أن ظننت أن هذا كان يركب موتوسيكل ولا شيء وأصيب بحادث. قال لا، سكت قلبي. يعني قبل العشاء كان يكلمك شاب فتي وبعد العشاء مع الأموات. شوف شوف الفارق، قبل العشاء وبعد العشاء، قبل العشاء وبعد العشاء. قد يكون هذا غدا قبل الدرس وبعد الدرس. أخونا محمد ماضي أسأل أن يرحمه ويرفع درجته، كان يجلس مكانه مع عبد الحميد، درس الجمعة، درس الجمعة، كان يومها كأنه عروس يا أخوان، سبحان الله ما شاء الله في منظر طيب ونشاط، وكان شابا أيضا. فرغنا من الدرس عدنا إلى البيوت، أفطرت، بعد الإفطار اتصل أحد الإخوة قال فلان الفلاني مات، سبحان الله، اللي كان معنا في الدرس كان معنا، ما كان يعاني مرضا ولا يعاني شيئا. إذن الله أعلم، يا ترى سأكون أنا، ستكون أنت، من الذي سيتلقى نعي الآخر؟ الله أعلم. يعني لحظة ما تقولش والله أنت مش مريض، الدور على الكبير، نأخذها مأخوذة بالسن. لا يا إخواني، الدور ليس على الكبير، الدور على من جاء أجله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أعلم. فحال هذا الحال، من شأن هذا الحال، وأنه قد تفارق روح جسده في لحظة واحدة، ماذا عساه أن ينشغل الآن إلا بما يقربه من الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله وطاعة الله ونية الخير والتوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب. توبة، الإنسان يجدد التوبة، يجدد الاستغفار، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم. فيرجع اثنان أهلك ومالك، ويبقى واحد وهو عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل والموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الرجل وماله وأهله وعمله كمثل رجل له أصحاب ثلاثة، فقال أحدهم: أنا معك حيا وميتا حتى أبلغ بك الشجرة، وقال الآخر: أنا معك ما دمت حيا، فإذا مت فارقتك، وقال الآخر:
ما دمت حيا، أنا مالك ما دمت حيا، إذا مت صار المال لغيرك، الزوجة، الثمن، الأولاد للذكر أصحاب الأنثيين، هذا هو. نعم.
وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا لا أفارقك، فأما الذي معه ما دام حيا فهو ماله، وأما الذي معه حتى يبلغ الشجرة فهو أهله، هم معه حتى يبلغ به الشجرة والقبر، وأما الذي معه حيا وميتا لا يفارقه فهو عمله.
الله أكبر. حيا وميتا، إنما المال معك إلى أن تموت، خلاص نبدأ. حتى الإنسان إذا نزل به مرض الموت، لو أراد أن يهب مالك كل ما يستطيع لك الثلث بس، تصرف من نزل به الموت في العطية في الثلث من ماله، من الثلث ما تصرف في أكثر من ذلك، خلاص هذا على مشارف بقى الموت، على المقدمة، لذا جوع إلى الثلث، كما لو مات يوصي بما لا يزيد عن الثلث، خلاص لم يعد المال مالك، والأهل إلى وضعك في القبر، والعمل يدخل معك، يدخل معك. إذن أنت تدخل شيئين في القبر، تدخل الميت وتدخل ماذا يا إخواني؟ عمله. نحن نتفكر في الميت، لكن ما تفكرنا ما مع الميت وبما ختم لهذا الميت. نعم نعم. هذا لهم، يعني هذا لهم، إن أراد أن يتصدقوا عن أبيهم هذا الأفضل لا شك. نعم. هذه نعم، لازم يكون موصي بقوله لهم، يوصي إذا أنا مت فافعلوا كيت أو كيت، أو ب أو قال لأحد، هذه الوصية الواجبة اللي هو يجب عليه من يخرجوه. لكن يبقى البر بعد الموت، يبقى البر للوالدين من الدعاء، من الصدقة، من الحج والعمرة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلهما من الملائكة. روى في إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ألا أخبر كما بمثلكما من الملائكة ومثلكما في الأنبياء؟ أما مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم عليه السلام إذ كذبه قومه وصنعوا به ما صنعوا، فقال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة. ومثلك في الأنبياء كمثل نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الناس. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كشجرة ذات جنن، ويوشك أن تعود كشجرة ذات شوك. إن ناقضتهم ناقضوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن هربت منهم طلبوك. قالوا: يا رسول الله، وكيف المخرج من ذلك؟ قال: تقرضهم من عرضك ليوم فقرك.
نعم. ضعف الألباني في الضعيف.
روى بإسناده قال: روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعجل بالرواح إلى الجمعة كمثل الذي يهدي البدنة، والذي يليه كمثل الذي يهدي البقرة، ثم الذي يليه كالذي يهدي الكبش، ثم الذي يليه كمثل الذي يهدي الدجاجة، ثم كالبيضة.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه كمثل رجل عليه درع ضيقة قد خنقته، فكلما عمل حسنة انفكت حلقة حتى يخرج إلى الأرض. قال أبو عبد الله محمد بن يحيى وثناه أبو مسعود. قال أبو عبد الله محمد بن يحيى وثناه أبو مسعود،
يعني حدثناه
أبو مسعود. حدثناه أبو مسعود قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا وهب بن جرير.
نعم.
وروى بإسناده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمر في جوها، فالله الله في إخوانكم من أهل القبور، فإن أعمالكم تعرض عليهم.
نعم.
قال: ذكر مثل المؤمن.
هذا أيضا ضعف الألباني جدا في الضعيف. نعم.
قال: ذكر مثل المؤمن. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، يفيئها الرياح وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله، ومثل الكافر مثل الأزرة، مثل الأرزة المجذبة على أصلها،
المجذية على أصلها
لا يقلها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة.
لكن المؤمن ما يقلع، المؤمن مثله مثل الخامة من الزرع، يفيئها الرياح وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله، يعني والمعنى أنه حتى ولو عصى عاد إلى ربي وفاء إلى ربي سبحانه وتعالى وتاب. نعم.
قال: ذكر الصلوات الخمس. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فماذا يبقين من درنه؟
يعني ما يبقى من درنه شيء، يغتسل خمس مرات والنهر بباب أحدكم. كذلك الصلوات كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فإذا كانت صغائر جاءت الصلاة التي بعدها وكفرت، وهكذا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والمداهن في حدود الله مثل ثلاثة نفر جلسوا في سفينة، أحدهم في صدرها، والآخر في أسفلها، والآخر في وسطها، فجعل يحفرها بفأس معه، فقال الذي يليه: لا تحفر فتغرقنا، وقال الآخر: دعه فإنما غرق نفسه.
نعم. وإنما سيغرق الجميع. هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها وكذا، الحديث المعروف. فهذا الذي لا يفعل المعصية لكن يسكت عن من يفعل المعصية قد يهلك معه، يبقى لا تسكت، ما تقول والله أنا في أعلى السفينة وهذا سيخرق خرقا في نصيبه وإن غرق سيغرق هو، لا، ستغرق السفينة كلها. لابد أن تأخذ على إيه؟ على يدي، تعالى اترك هذا وتعالى نعينك، إذا أردت ماء عندنا الماء، لكن لا تخرق في السفينة خرقا. كذلك أيضا مثل القائم على حد الله والواقع فيه، الواقع فيه الذي يخالف أوامر الله ويرتكب من النواهي، هذا يضر المجتمع ويضر الأمة ويضر الأمة، إن تركناه لاحق الضر بنا. مثل ما تترك هذا الولد يشرب المخدرات وهذا الولد يفعل كذا وكذا وكذا، غدا سيعلم ولدك شرب المخدرات. لكن حاول أن تقل هذه المعاصي وتنصح ولا تترك الأمر هكذا، ربما هلك المجتمع بأصحاب المعاصي. أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إلا آمر المعروف ونهي عن منكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم.
روى في إسناده رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة.
لأنه اجتمع له الإيمان وقراءة القرآن، فاجتمع له الريح الطيب والطعم الطيب، مؤمن ويقرأ القرآن، يبقى عنده إيه؟ إيمان وعنده قرآن، فهو مؤمن يقرأ القرآن ليس غافلا. فلهذا مثله كمثل الأترجة طعمها طيب، هذا إشارة إلى الإيمان، وريحها طيب إشارة إلى الأعمال، تلاوة القرآن. فهنيئا للمؤمن الذي يقرأ القرآن، الله أكبر، هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له، إيمان وعمل صالح، إيمان وتلاوة القرآن، إيمان وعمل بالقرآن، هنيئا له. طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن
كمثل التمرة، كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها.
طعمها طيب إشارة إلى الإيمان، كمثل التمر طعمها طيب إشارة إلى الإيمان، ولا ريح لها إشارة إلى أنه ليس له تلاوة القرآن. يبقى هذا نقص ولا لا يا إخوان؟ نقص من جهة الرائحة. نعم. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن
كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر.
كمثل الريحانة ريحها طيب لأنه يقرأ القرآن، إشارة إلى القرآن، وطعمها مر لأنه ليس عنده الإيمان. نعم.
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
ولا ريح لها، مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا طعم ولا رائحة، طعمها مر ولا ريح لها. أما المؤمن الذي يقرأ القرآن فهذا مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء يقرؤون القرآن ويعملون به مع ما في قلوبهم من الإيمان الصادق ويخلصون العمل لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا في فضيلة قراءة القرآن مع الإيمان، مع الإيمان بهذا القرآن، مع الإيمان بما فيه، مع امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لهذا يا أخواني لا بد أن يكون لأحدنا الورد من القرآن، ما يتركه، ما يتركه حتى لا يفوتنا هذا الخير العظيم. رتب لنفسك ثلاثة أجزاء، جزئين، جزء، على حسب ما تستطيع، لكن لا ينبغي أن تنام حتى تقرأ وردك الذي حددت. والعبد على قدر ما يأخذ على نفسه بالحزم والقوة والجدية. لو عندك ورد النصف ساعة تقول آه ده باقي لي جزء سأقرأها، لكن لو تركت نفسك بلا ورد النصف ساعة ستفكر في كل شيء إلا أن تقرأ القرآن. لو عندك نصف ساعة فراغ ستفكر في كل شيء، تتصل على واحد بالهاتف، آه والله عايز اتصل أخي فلان، أحوالك عامل إيه؟ والله يروحنا وجينا وعملنا وسوينا، هذا 23 دقيقة، تبص 23 دقيقة، خلصت إذا بآخر يتصل عليك. خد كم؟ 13 دقيقة، وصلنا كم؟ 36 دقيقة، وبعدين وكذا، راح الوقت. لكن لو أنك جعلت نفسك وردا زي العلم بالضبط يا أخوان، ما شيء أفضل من الجدولة. جدولة، وضع خطة، أفضل شيء لكل خير. لو عندك نصف ساعة 30 دقيقة وزع 30 على حسب ما تستطيع من أعمال البر. اركع ركعتين في 5 دقائق. اقرأ نصف اقرأ ربعا واحدا في 5 دقائق. لو ما عندك إلا هذا الوقت بس يكون ربعا كل يوم. لو افترضنا يعني اجعل طلب علم في 5 دقائق، اجعل ذكر في 3 دقائق، اجعل تفكر في دقيقتين، اجعل مداعبة أهل وأولاد وله معهم. لو أن الإنسان وضع خطة لشعر ببركة النصف ساعة، ولو ترك أمره لما شعر ببركة 24 ساعة. تعرفون يا أخوان الفرق بيننا وبين السلف فيما كتب ودونه هو الخطط، هذه هو الخطط. الوقت هو الوقت أصلا، ما في يوم أزيد من 24 ساعة. عند السلف هو هذا اليوم، وعندنا هو هذا اليوم. فكيف أخرج هذه المصنفات ووصلوا إلى تلك المحفوظات؟ باستغلال الوقت وترتيبه، رتبوا الوقت، ولهذا انتفعوا به، انتفعوا به. نعم، فيكون عنده الذكر وعنده الطاعة وعنده التسبيح وعنده التحميد وكذا، وعنده صلاة النافلة، وعنده تلاوة القرآن، وعنده طلب العلم، وعنده اعطاء حق الأولاد وأهله، وعنده صلة أرحام قد لا يستطيع أن يذهب إليهم مثلا لطول المسافة، لكن على الأقل هاتف يتصل عليهم به. ممكن إنسان سبحان الله، لكن احنا نغفل والله يا أخوان، نغفل عن مثل هذا. شوف الإنسان حريص على الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 3 يوميا. كم ساعة يا أخوان من 8 إلى 3 أو من 8 إلى 2؟ كم ساعة؟ 6 ساعات، 6 ساعات أو 7 ساعات. حريص كل يوم. منذ كم أنت يا رجل في الوظيفة؟ أنا منذ 30 سنة، والثاني منذ 40 سنة، هطلع المعاش أهو. 40 سنة موظف، 40 سنة في 365 يوما، انظر بقى الحساب، في 8 ساعات. يعني 40 سنة في 8 ساعات، احسب. هذا ثلث عمره، ثلث عمره في هذا، وما يتخلف. ولو تقول له كم مرة ختمت كتاب الله؟ يقول ما أدري، ولا مرة واحد. قد يموت الواحد ولم يختم مرة واحدة، فضلا بقى أنك تدخل معه كم مرة قرأت حديث نبوي، كم مرة كذا. لا، ختمت القرآن، ختمت القرآن. فلهذا تنظيم الوقت ووضع الخطة فيه أفضل ما يعين الإنسان على استغلال وقته، وإلا تكون حياته وكذا سبهللا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الله المستعان. والله يا أخوان، لو إنسان تدبر وتفكر فيما سيقول إليه أمره وحاله، والله ما يكون حالنا هكذا. والله يا أخوان نحن على التقصير. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أولكم تقصيرا والله. سبحان الله، لو علم الإنسان في أنه سيموت، وأنه قد يموت الآن، الآن الآن، ليس غدا ولا الليلة، لما كان حالنا كهذا الحال. الإنسان يضيع أوقاتا ويهدر أوقاتا، لا نقول في الحرام يعني، لكن على الأقل في المباح. نظرنا إلى حياتنا وجدنا المباح يستغرق جل الحياة، المباح يستغرق جل الحياة. لا نقول حرام، لكن أنا شأني أن أنا أقف عند مباح، شأني أنا كطالب علم، شأني أنا كرجل أعيش مع القرآن والسنة صباحا ومساء، أعيش مع مباح. ومن من الذي سيعيش مع المنافسة إلى الخيرات؟ من الذي يعيش مع المنافسة إلى الطاعات إذا لم أكن أنا فمن على وجه الأرض يا أخوان؟ من سيكون مثلي؟ صباح قرآن وسنة، ومساء قرآن وسنة، ويوم قرآن وسنة. إذا ما كنت أنا الذي أكون أعلى الناس همة وطاعة وإقبالا على الله عز وجل، فمن يكون إذن؟ لهذا لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا، خصوصا يا إخواني مع النت الذي للأسف الشديد قد يكون فيه من المعاصي والمصائب. يعني أنت تدخل على النت مثلا مسألة علمية ولا كذا، أمر سهل، لكن للأسف الشديد قد تنتقل من إلى من إلى من إلى حتى يذهب وقتك كله وأنت لا تشعر ساعات، بل وربما عصيت الله عز وجل بهذا. كم مرة وقع نظرك على محرم؟ كم مرة روددك نفسك على كذا؟ كم مرة كم مرة؟ والقلوب ضعيفة، ما تقول والله أنا أخ طالب علم لن أقع إن شاء الله في شهوة ولا في شبهة. لا والله يا أخوان، لا والله، قد تقع في الشهوة وقد تقع في الشبهة إذا لم تعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. هي أسباب، هي أسباب. إن كنت قويا الآن فأنت قوي بالإيمان الذي عندك، قوي بالطاعات، قوي بأنك حجبت نفسك عن مخالفة الأثام والنظر إليها والمخالطة لها. لكن لو خليت بينك وبينها فستضعف وينحت من جدار إيمانك شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يضعف فتقع في المعصية. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو إيه؟ مؤمن. فتنحت في جدار هذا الإيمان شيئا 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 حتى يصبح هشا حينئذ تقتحم المحرمات. وهذا أمر واقع ومشاهد تراه في الناس كثيرا. قد يكون الإنسان على خير ثم ينقلب إلى حال سيء، وإن الله وإن إليه راجعون، وقد تحصل انتكاسات وغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يوظف وقته وأن يوظف عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل. يا إخواني حركة اللسان غالية يا إخواني، لا ينبغي أن نضيعها يا إخواني. تعرفون حركة اللسان تجعل سبحان الله الحمد لله تملأ الميزان. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. هذه أمور ينبغي نحن كطلبة علم يا إخواني نعرف النصوص ونعيش معها ليلا ونهارا، أن نكون أعظم الناس اغتناما لها واستغلالا لها. فإن العمر قصير، ولو عشت 1000 سنة قصير، قصير إذا ما عرضت على الآخرة قصير. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. نحن لا نقول نحن أفضل من غيرنا، لا يا أخوان، المنتظر منا ألا نقول نحن أفضل من غيرنا. من غيرنا أصلا؟ من لا يسمع قرآنا، من لا يسمع سنة، من يفرط في صلاة؟ لا يا أخواني، نحن ينبغي أن نعرض أعمالنا على علمنا وعلى ما نسمع. ما تسمعه من مئات آلاف الأحاديث، قد نكون قربنا على 100,000 حديث الآن أو قد يزيد 100,000 حديث. ماذا أثرت فيه 100,000 حديث في البخاري، حديث البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه والموطأ والدارمي ومسند أحمد ومسند أبي داود الطيالسي وعبد بن حميد والمنتقل بن الجارود ورياض الصالحين، قرابة 100,000 حديث. ماذا أثرت فيك؟ وقفت مع كل حديث وقفة؟ يعني 100,000 لبنة بنيت فينا يا إخوان. ده هذا الأحاديث، هذا الأحاديث. تب الآيات، كم مرة معك من تفسير القرآن؟ 6,000 آية، كل كلمة تحمل من الهداية ما الله به عليم. أضف ذلك إلى رصيد السنة، ثم أضف إلى هذا مواقف السلف والصالحين. كم موقفا سمعت واطلعت؟ 1,000 المواقف، إن لم يكن عشرات مئات الألوف فعشرات الألوف من المواقف. يعني إخواني اللبنات اللي احنا بنضعها في بنائنا كثيرة. فأنا ما أكتفي أنا أفضل من جاري، ولا أنا أفضل من الإخوة اللي هم ماشيين في الشوارع. ما لا يا إخواني، أنا لست أي فضل عندي مع هذا. أن تعرض ما عندك على ما سمعت وما علمت وما عرفت، ستجد نفسك مقصرة جدا. لهذا الإنسان ينبغي أن يكون شريكا شحيحا لنفسه، ينبغي أن يكون حارسا صادقا على وقته. شوف الحارس على المال يقف بسلاحه، لو أراد أحد أن يأخذ ماله دفعه، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتله. يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قتل، قال فإن قتلته، قال لا شيء له، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد على درهمك ودينارك. إذا أراد أن يأخذ مالك قاتله، ولكن للأسف الشديد إذا أراد أن يأخذ وقتي أقول له حي هلا مرحبا بك تفضل فأنا خير من يستقبلك، وتعطيه من وقتك، ويسرق هذا الوقت الذي هو رأس مال المسلم. تعرفون يا أخواني ما رأس مالنا؟ رأس مالنا الوقت يا أخواني، رأس مالنا الوقت. بينما الناس رأس مالهم المال، نحن رأس مالنا الوقت. احسب بقى كم دقيقة في اليوم؟ ما حسبناش أبدا. طب كم ثانية في اليوم؟ ما حسبناهاش أبدا، لم نحسبها. ليه؟ لأنه مش رأس مالي. رأس مال أنا عارف معك كم جنيها معك، نعرف ذلك جيدا، الحسابات موجودة معروف معي كذا قدر كذا وكذا. طيب اليوم فيه كم دقيقة فضلا عن كم ثانية؟ لأننا لو كنا عاملين في الوقت لحسبنا ذلك تماما جيدا. يلا يلا نعرف ان اليوم 24 ساعة وان الساعة 60 دقيقة، اضرب في 24 ما حسبتهاش ابدا. طيب اضرب بقى في الدقيقة 60 ثانية ما حسبناش ابدا. فيمتو ثانية بقى ده مش تبعنا، ولا الثانية ولا الدقيقة ولا الساعة. حد يحسب باليوم؟ اليوم انا صليت الصلاة الخمس الحمد لله، لست ممن يقول جمعهم ولا قطعهم، لا 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 الحمد لله انا صليت الصلاة الخمس الحمد لله، شيء طيب. لكن التجارة تجارة، شيء طيب ان تصلي الصلاة الخمس، لكن انت يا من سمعت هذه الاحاديث وهذه الايات، هو انت هذا يتساوى عملك مع ما سمعت؟ اذا عرض الواحد يا اخواني عمله على علمه وجد نفسه من المفلسين. نعم.
روى في اسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا.
نعم، هذه معصية صغيرة مع معصية صغيرة مع معصية صغيرة، تحتقر هذه مع تحتقر هذه، تجمع عودا وعودا وعودا، وبعد ذلك يشتعر النيران، فالنيران تشتعر في هذا الكم الكبير الذي كان ايه عودا بعد عود. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. نعم،
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بارض فلاث فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعويد حتى جمعوا من ذلك سوادا ثم اججوا نارا فانضجت ما قذف فيها.
اليس كذلك؟ اليس هذا هو الذي حصل؟ هذا جاء بعود وهذا جاء باقل من عود بالعويد وهذا جاء بكذا وكذا، في النهاية صارت يا اخواني كومة من القش اشعلوها ومضجوا ما معهم بها. كذلك ايضا نظرة محرمة، كلمة محرمة، ارادة محرمة، جنيه محرم، جنيه مع نظرة مع ارادة مع 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 في النهاية صارت ايه؟ صارت كومة كبيرة اهلكتك. فمعظم النار من مستصغر الشرر. نعم،
رابي اسنادي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة لا تدري اهذه تتبع ام هذه.
نعم،
رابي اسناده رحمه الله تعالى
مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. نعم،
روى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة بين الرعيتين، إن جاءت إلى هذه الغنم نطحتها، وإن جاءت إلى هذه الغنم نطحتها. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة كمثل
المغيبة
كمثل الذي ينهشه الأساود يوم القيامة. روى بإسناده رحمه الله
نعم
تعالى.
قال في حاشية ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيف، لكن هذا لا شك أن إثمه عظيم الذي يبقى على المرأة التي غاب عنها زوجها ويزني بها. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها بعقولها أمسكها عليه، وإن أطلق عقولها ذهبت.
نعم، مثل القرآن، تعاهد القرآن، فالقرآن يثبت. يقول لك بعض الإخوة: كيف أثبت القرآن؟ أذهب إلى الشيخ فلان، الشيخ فلان ما يثبت القرآن. ما شيخ يثبت العلم في رأسك؟ الشيخ يعطي، وما تثبيته بمذاكرتك أنت، بتعاهدك أنت، فهي طريقة واحدة. كيف أثبت القرآن؟ بتلاوتي والإكثار من تلاوته. ثم تنوع بقى، الإنسان يتلوه من المصحف، يتلوه عن ظهر قلب، يصلي به، يعرضه على آخر، كل هذا من أسباب تثبيت القرآن. يدخل به مسابقات ولو يدفع فلوس، لأن هذه المسابقات مما تثبت القرآن، اختبارات، امتحانات. تجلس مع أخيك قل له: اختبرني في سورة المائدة، اختبرني في سورة كذا، وهكذا. هذا هو تعاهد القرآن، تعاهد القرآن. لكن لو تركنا القرآن، نحفظ القرآن، بعض الناس إذا وصل إلى آخر سورة يحتاج إلى أن في الحفظ يحتاج إلى أن يبدأ من أول سورة. هو ختم القرآن ويحتاج إلى أن يبدأ القرآن، ختمه حفظا، لكن لم يكن يراجع إيه؟ وقت حفظ لم يكن يراجع. حتى إذا ختم القرآن يحتاج إلى أن يبدأ، يحتاج إلى يبدأ. ليه؟ لأنه ما نسي القرآن. ولهذا كان الذين يحفظون القرآن في الكتاتيب من أصحاب الكتاتيب دائما يركز على الماضي، الماضي، جيب لك الماضي مع الجديد، الماضي مع الجديد، جزء مع الجديد، جزئين مع الجديد، على حسب الكم الذي يكون عندك. وأفضل شيء أن تتعبد بالقرآن، يعني تجعل وردك يومي مع صلاتك، سواء بالليل أو بالضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، المهم. لأن الصلاة بالقرآن مما يثبت القرآن في القلب. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
الله أكبر، الله أكبر. الميت والحي كذلك، البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه. البيت الذي يذكر الله فيه، إذا دخل الداخل بسم الله ولجنا بسم الله، خرجنا والله ربنا توكلنا، إذا قدم الطعام بسم الله، إذا دخل أحد الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا أوى إلى الفراش توضأ وقال الأذكار، هذا البيت الذي يذكر الله فيه يا أخوان، هذا البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه، بيت ذاكر، ذاكر ذكرا قوليا وذاكر ذكرا عمليا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه
ولهذا ينبغي أن تكون بيوتنا ذاكرة لله سبحانه وتعالى، بيوت ذاكرة لله، هذه تعرف في السماء، هذه البيوت الذاكرة تعرف في السماء، تعرف في السماء، بيوت لها قسط من الليل، بيوت لها أذكار مع كل شيء في البيت، طعام، شراب، دخول إلى الخلاء، العطاس، أي شيء، فضلا عن حصص القرآن، هذا له ورد وهذا له ورد وهذا له ورد. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى
بعض الإخوة عنده بنات، ذريته بنات، عنده حوالي 4 بنات، بيقول لي يوميا والحمد لله من فضل الله عز وجل، طبعا البنات معهن قراءات وكذا، يقول 15 جزء يومي، هذا كمان بيخبرني من كم سنة ما أدري يعني، كان يقول 15 جزءا يوميا تقرأ في البيت، الأم تسمع للأولاد والأولاد يسمع بعضهم لبعض، حاصل ما يقرأ 15 جزء في اليوم. أظن الآن يكون أكثر، أظن الآن يكون أكثر. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل العطار، إلا يحذك يعبق بك من ريحه، ومثل الجليس السوء مثل القيم، إلا يحرق ثيابك يعبق بك من ريحه.
نعم، هذا بائع مسك حامل مسك ونافخ إيه؟ كير. فالجليس الصالح كحامل المسك، لابد أن تنتفع به تنتفع به، لازم إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك كل شم خذ هذا شمة، وإما أن تقف بجواره فتشم منه أطيب إيه؟ ريح. كذلك هذا الجليس الصالح لا تعدم فائدته أبدا، لا تعدم فائدته أبدا، إما ينصحك إما تسأله تنتفع به، حال الأقل ما يأتيك منه شر، يأتيك منه أطيب ريح. بعض الناس يا أخواني سبحان الله قد تجلس بجواره ولا يكلمك ولكن تنتفع به، جليس صالح جليس طيب. وأنا لعلي ذكرت لكم قصة الرجل، وإلى الآن سبحان الله سألت عنه الإخوة العام الماضي إذا بي موجود، إلى الآن يا أخوان منذ أن حججت إلى بيت الله الحرام من 1412 إلى اليوم سبحان الله، وهذا الرجل أولا يمكن وزنه حوالي أظن يعني يكون 45 كيلو كده، يعني هو بيجلس على الكرسي اللي هو معاكم ده يدوبك يا أخواني رأسه تظهر منه، ما أدري هو يمني والله ما عرفت، هو يمني هو سعودي هو كذا، المهم هو الهيئة يا سعودي بس أتوقع أن يكون يمني. والله يا أخواني ما أتعب الواحد مثل هذا الرجل، وما كلمته أبدا سبحان الله، ما تحب أن ترى من الليل قيما إلا رأيت، يجلس يقرأ القرآن إلا رأيته سبحان الله. أخبرني أحد من الإخوة كان بيحج في مسجد الخيف العام الماضي قال ما زال هذا الرجل إيه موجود، لأن عرضتنا بعض الإخوة ما زال سبحان الله. نعم.
ربي سنادي رحمه الله تعالى.
فقد يؤثر فيك أخوك وأنت لا تدري سبحان الله، هذا جلس طيب تراه يقرأ القرآن، تراه يذكر الله عز وجل، تراه نشيطا على كذا، تراه حريصا على العلم، ولهذا وجود القدوة والمثل هذا مؤثر جدا. أنت قد تؤثر في إخوانك أبلغ من تأثيرك بالقول بفعلك، كنت حريصا على الخير وحريصا على الطاعة وحريصا على وقتك، قد تكون هذه رسالة من غير منطق، وهذه اعلم أنها أوقع من رسالة اللسان، لأن رسالة اللسان قد تقول هذا فصيح ولا يعمل أو تقول هذا مثلا، لكن رسالة العمل رسالة جامعة بين القدوة وكذا وبين إثارة الهمة. نعم.
رواه إسناده رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب قد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا.
نعم، لكنها ما أنبتت كلأ ولا عشبا بخلاف الأولى، كان لها خاصية الإنبات. نعم.
وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان فلا تنبت كلأ كالذي مثلي
ومثل نفع، لا هي التي أنبتت كلأ ولا هي التي أمسكت إيه ماء. طيب النبي ضرب هذا المثل في حديث أبو موسى في الصحيحين لماذا؟ قال: كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث له به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالقلوب حيال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الأقسام الثلاثة: قلب يقبل فيأخذ الماء ويقبل الماء وينبت الكلأ والعشب الكثير، تراه يسمع الكلمة يا أخواني وحولها إلى حياة، مش يسمع ألف كلمة فلا تتحول إلى شيء، إنما يسمع الكلمة فحولها إلى, إلى, إلى ألف شيء. وكان قسم آخر أمسك الماء ولكنه لم ينبت الكلأ، فيه نفع لكن نفع على قدره. وأما الطائفة الثالثة فلا هي التي أمسكت الماء ولا هي التي أنبتت الكلأ والعشب. هذا مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم، مثل من علم من فوق في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. نسأل الله عز وجل أن يجعله ويكون من الموفقين من الصنف الأول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يحولون هذا الكلام إلى عمل وإلى واقع ويتعبدون الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من الصادقين. نعم.
روى في إسناده رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي بعدما يشبع.
نعم.
روى في إسناده،
يعني هذا في حث إلى النفقة في حال الصحة. ما تنتظر بنفقتك حتى إذا نزل بك الموت تقول هذا لفلان كذا وأعطوه لفلان كذا، لا، وأنت نشيط وأنت صحيح تأمل الغنى، والدرهم والدينار له قدر في قلبك، لسه تعمل، هنتقل مشروع لمشروع، هوسع كذا كذا، بينما أنت كذلك وتخرج، هذا دليل صدق. لكن لا تنتظر حتى إذا نزل بك الموت تقول يلا اعطوا فلان 10,000 وفلان 7,000 وفلان، هذا شيء طيب، ما ليس بمعصية، ولكن لا تكن زاهدا. ما ينبغي تكون زاهدا في حياتك حال صحتك، انفق ذات اليمين وذات الشمال وكذا، لان هذا الذي يبقى لك ثم يبارك لك في مالك. تظن ان الدرهم الذي تنفقه يذهب هباء منثورا؟ يحصل به فائدتان: الاولى في ميزان حسناتك، والثانيه يخلف الله عليك بالخير. اللهم اعط منفقا خلفا، ما من صباح الا وينزل ملكان من السماء، ما من صباح الا وينزل ملكان من السماء، يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله
لكن
عنهما،
لكن الحديث هذا ضعفه الألباني رحمه الله، لكن المعنى صحيح، فله الحديث الصحيح. نعم نعم. لا لا، ليس الفاضل، لكن لا تؤخر عتق عند الموت فتقول مثل الذي يهدي بعدما يشبع. يعني ازاي بعدما يشبع؟ اكلت تمام، خلصت، ادوا بقى الطبق ده لفلان. هل لك كان اولا وانت ترغب في الطعام؟ لكن شيء طيب ان اللي باقي بعد طعامي اتصدق به، شيء طيب، لكن الاطيب ايه بقى؟ ان تتصدق ونفسك تتوق الى هذا. ولهذا الواحد قبل الطعام مش عايز لا يلتفت الى احد، يظن انه سياكل كل الطعام ولهذا هيعطي. لا، ليه؟ هذا يا دوبك يكفيني. طب اذا بقي خلاص، لف ده وادوا له فلان وادوا له علان، شيء طيب وتؤجر عليه، لكن ليس كالذي يشتهي يتعلق قلبه بالشيء، ها، ومع ذلك ينفق. يبقى ده ايه؟ آثر مع وجود الداعي وهو اخذ المال وجمع المال. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
نعم، لا ينبغي الإنسان أن يرجع فيه. نعم. إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسين بن علي رضي الله عنه
أبو الزوجة في مطرح زوجها، الزوجة في مطرح زوجها لا ترجع في ذلك أيضا، لأنها ليست من المستثنيات. المرأة التي أعطت الذهب للزوج زمان على وجه الهدية، قالت خذوه انتفع به وكذا وكذا، لا ترجع بعد. إذن أغضبها تقول لو أريد الذهب، لا، ليس لها ذلك، إنما إذا أعطته هبة لا ترجع. إنما لو أعطته دينا، إن أعطته دينا تقول لو خذ 100 جرام هذه دين، هذه تبقى في ذمته، يبقى لابد من تسديدها. فهناك فرق بين أن تعطيه هدية وبين أن تعطيه هذا المال قرضا. نعم.
روى بإسناده عن الحسين بن علي رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل الذي يصيب المال من الحرام ثم يتصدق به لم يتقبل منه إلا كما يتقبل من الزانية التي تزني ثم تتصدق به على المريض.
يعني من مال الذي أخذته ببغيها ببغائها مهر البغي، فهي تزني ثم تتصدق بما أخذت من مال تصدق منه. نعم.
رابي إسناده
وهذا الذي يتصدق من المال الحرام لا تقبل صدقته، الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، لكن يجب على الإنسان الذي عنده مال حرام أن يتخلص منه، فإذا تخلص منه فإنه يؤجر على تعظيمه لحرمات الله لأنه تاب، يؤجر على هذه التوبة، لكن ليس هذا صدقة. صدقة شرطه أن يكون من مال طيب، لكن يجب على الإنسان أن يتخلص من المال المحرم. وهل يؤجر على ذلك؟ يؤجر على التخلص، يؤجر على التوبة، يؤجر على ذلك. أما المال فإنه لا يؤجر عليه لأنه ليس المال ماله، هذا مال حرام، لكن يؤجر على ماذا؟ على التخلص وعلى التوبة وعلى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني ما تقول للناس لا 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 ليس لك أجر، هذا الذي يتخلص من الحرام ليس لك أجر، وتغلق الباب هكذا، لا لك أجر، لك أجر التوبة، لك أجر هذا التخلص، لك أجر تعظيم حرمات الله، لكن ما لك أجر في هذا المال؟ لأنه مال محرم ليس لك أجر فيه. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره.
الله أكبر، يعني معنى ذلك أن الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، والخير لا يعد إلا أن يكون خير علم وخير عمل، مش الخير في المال والرغد والثروات، لا، الخير في العلم والعمل، خير المتعلق بالعلم والعمل، فالخير في هذه الأمة والحمد لله. في أول الأمة تجد أبا بكر، في وسط الأمة تجد ابن تيمية، في آخرها الآن تجد ابن باز والألباني والعلماء، هؤلاء خير في هذه الأمة، وسيكون في آخرها إن شاء الله عيسى بن مريم ينزل في هذه الأمة، والمهدي الصالح، الرجل الصالح، مهدي السنة، ليس مهدي الكذب والرفض الخرافة. نعم.
رابي إسنادي رحمه الله تعالى
يعني نقوله أفضل، قد يكون هذا عند هذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله، قد يكون. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن القوي كمثل النخلة ومثل المؤمن الضعيف كمثل خامة الزرع.
نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي الطفيل،
يعني تفيئه الريح وإيه طارة ويعود ثم كذا وهكذا. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي الطفيل أنه رأى أبا ذر قائما على هذا الباب وهو ينادي ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب، ألا وأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق.
نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
لكن النبي أوصى بأهل بيتي خيرا، وأهل بيت النبي المراد يعني من آمن منهم، وليس كل قريب للنبي ولو كان كافرا، إنما أهل بيته الذين آمنوا. نعم. فهؤلاء أوصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو يعني مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك.
سبحان الله، جراب أوكي على مسك، ما خرجت له رائحة، لكن الذي يقوم به كمثل جراب محشون يعني مسكا يفوح ريحه في كل مكان. صاحب القرآن يا اخواني يفوح ريحه في كل مكان. ان جلس في بيت رأيت الخير صادرا منهم صاحب القرآن الذي يعمل به. ان جلس في محل عمل رأيت الخير يصدر منه. ان جلس في حقل في سيارة في كذا تجده يفوح مسكا في كل مكان. اي انك لا تعدم خيره. فهو الجليس الصالح. ان ركب في قطار نصح، ان ركب في سيارة نصح، ان كان في محل عمل نصح. يغير من حوله، يؤثر في من حوله. لا تأثروا بمن حوله من حوله، وانما يؤثر في من حوله. جراب محشو مسك يفوح ريحه في كل مكان. ربما اذا مر من الشارع قال الناس والعصر هيأذن ليه؟ اذا مر ليه؟ لانهم اعتادوا ان هذا يمر وقت الصلوات، وقت الصلوات. فاذا مر قالوا الاذان. نعم. واذا جلس قال يقول هذا لا تفعل كذا، فلان موجود لا تفعل كذا. ليه؟ لانه رجل لا يقبل الا الخير. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات وأمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. وأمركم بالصلاة وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل كانت معه صرة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يده إلى عنقه فقال: هل فيكم أن أفدي نفسي منكم؟ قال فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفك نفسه منهم. وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث العظيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في الوابل وعلق عليه تعليقات جيدة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنة كمثل غراب أبقع في غربان كثيرة. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بإسناده عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنة كمثل غراب أبقع في غربان كثيرة، أو قال الغراب الأعصم. قلنا: يا رسول الله أفتنا فيهن. قال: إن منهن ما إن أعطينا لم يشكرن، وإن لم يعطينا اشتكين.
ولم يعطينا اشتكين، يعني من النساء من تكون هكذا. لكن المؤمنة يقول: مثل المؤمنة كمثل غراب أبقع في غربان كثيرة، يعني قل المرأة التي تجدها سالمة. فالمرأة المؤمنة المستقيمة في وسط نساء غير مستقيمات كالغراب الأبقع، وهو مختلط اللون، يعني الأسود بالأبيض بلون آخر وهكذا. فهذا يدل على ندرة المرأة المستقيم وندرة المرأة الصالحة، وهذا واقع، هذا واقع، خصوصا إذا تباعدت الأزمان عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة، المرأة القدوة، المرأة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي خمسها وتحصن فرجها وتطيع زوجها وتصوم شهرها، هي التي تحفظ زوجها إذا غاب، حفظته في نفسه وماله، إذا نظر إليها صرت بمنظرها بخلقها. هذه المرأة الصالحة نادرة، نادرة في هذا الزمان، نادرة في هذا الزمان. نعم نعم. يقول يعني أبقى. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يحسن الغسل.
يعني لا يكون خالصا لكن قد يكون فيه وفيه يعني مختلط. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يحسن الغسل. قال حدثنا عبد الرحمن وساق بسنده عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في طهور الجنابة. قال رووا أصول الشعر ومثل الذي لا يحسن الغسل منها كشجرة أصابها الماء من مكان بعيد فلا ورقها نبت ولا هي رويت. قال أخبرنا إبراهيم بن شريك الأسدي وساق بسنده عن جابر رضي الله.
نعم. فدل هذا على أنه لابد من أن يغمر الإنسان رأسه بالماء عند الجنابة المرأة والرجل. ولهذا لا يلزم أن تفك المرأة ضفائرها أن تنقض ضفائرها لا يلزم هذا، لكن يلزم المرأة أن تغمر رأسها بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، لكن ليس باللازم أن تفك وأن تنقض الضفائر. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن شريك الأسدي وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل السنبلة تحركها الرياح بأرض فيقع مرة ويقوم أخرى، ومثل الكافر كمثل الأرزة أو الأرزة لا تزال قائمة حتى تنقعر. قال حدثنا محمد بن يحيى العمي وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الحسن وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل قطعة الذهب الجيد فأوقد عليها فخلصت ووزنت فلم ينقص، ومثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا. قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب.
هذا مثل دقيق أيضا، مثل المؤمن كمثل النحلة، يعني إذا مثل كمثل النخلة وكمثل النحلة، كمثل النخلة فيما تعطي وكلها خير ما فيها شيء إلا وفيه خير ونفع. طب كمثل النحلة في ماذا؟ في اللذغي؟ لا، كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا. فمصدر استقائها تستقي من مصدر الكتاب والسنة، وبالتالي تخرج ماذا؟ ما يوافق الكتاب والسنة، فهي تأكل طيبا هداية القرآن والسنة، وتضع طيبا أثر الكتاب والسنة، فلا ترى منها إلا خيرا. يبقى مثله كمثل النحلة ومثله كمثل النخلة. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفق عليها صاحبها فلم يتغير ولم ينقص، والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود وثق بسنده عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل أمتي ومثل الدابة حين يخرج كمثل حيز حين بني فرفعت حيطانه وسدت أبوابه وطرح فيه من الوحش كلها، ثم جيء بالأسد فطرح وسطها فانذعرت فثملت إلى النفق تلحسه من كل جانب، كذاك أمتي عند خروج الدابة لا يفر منها أحد إلا مثلت بين عينيه، إنها سلطان من ربها عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. قال أخبرنا بهلول الأنباري وساق بسنده عن دلهم ابن الأسود العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجمعنا الله تبارك وتعالى بعدما تفرقنا الرياح والبلاء؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أرضا أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل ربك عليها السماء فلم يلبث عليك حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصوات من مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قلت يا رسول الله وكيف ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، فلعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وتروه منهما وترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما.
هي يعني إلهك، بس هل هي إلهك بس إضافة العمر هنا يكون لعله يعني حياته سبحانه وتعالى، يبقى الحال بحياة الله سبحانه وتعالى، يبقى والعمر إلهك، وبالتالي القسم بحياته سبحانه وتعالى. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في المريض إذا برأ، حدثنا ابن أبي عاصم وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المريض إذا برأ وصح مثل البردة إذا نزلت من السماء في بياضها وصفائها. قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الساعة كفرسي
رهاب. في الحاشية الضعيفة هذا موضوع. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان. قال أخبرنا ابن أبي عاصم وساق بسندي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم ثم يقول أنا ذلك.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأمراء. قال حدثنا محمد بن خالد الراسبي وساق بسنده عن النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأمراء كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب رجل منهم مكانا فقال يا هؤلاء طريقكم وممركم علي وإني ثاقب هاهنا ثقبا فأستقي وأتوضأ وأقضي فيه حاجتي، فإن هم تركوه هلك وأهلكهم وإن أخذوا على يديه نجا ونجوا. قال حدثنا أبو بشر وساق بسنده عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال ولا أعلمه إلا قد أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل القرآن والناس كمثل الأرض والغيث بينما الأرض ميتة هامدة إذ أنزل الله الغيث فتهتز ثم يرسل الله الرياح فتربو ثم لا يزال الله يرسل حتى تبذر ثم تنبت ويتم نباتها فيخرج الله ما فيها من زهراتها ومعايش الناس فيها، كذلك فعل الله بهذا القرآن والناس.
الحمد لله. بعدما كانوا في جاهلية جهلاء صاروا خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن. نعم.
قال حدثنا عبدان وساق بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين وتواصلهم وتراحمهم وما جعل الله فيهم من البركة كمثل الجسد إذا وجع تداعى سائر جسده بالسهر والحمى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي ينخلع من ماله يقعد كأنه وارث كلالة.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل فرس على آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. قال حدثنا الحذاء وساق بسنده
يقول ضعافه الألباني رحمه في ضعيف الترغيب. نعم.
وساق بسندي عن حسان بن سليمان عن أبي عبيدة قال حدثني حميد قال صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فحدثني بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إن المؤمن مثل النخلة إن شاورته نفعت وإن صاحبته نفعت وإن شاركته نفعت وإن جالسته نفعت وكل شيء من المؤمن منافع وكل شيء من النخلة منافع.
نعم. هذا وجهه تمثيل المسلم بالنخل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل النخلة مثل المؤمن كل ما أتاك منها نفعك. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق وساق بسنده عن ابن عمر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمار نخل فسمعته يقول إن من الشجرة شجرة تشبه المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فلم أرى أحدا أحدث سنا مني فسكت فقال هي النخلة. قال حدثنا العباس بن حمدان وساق بسنده
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مفتاح الجواب لأنه دخل عليه ابن عمر وهو يأكل جمار نخل جمار نخل فقال فسمعته يقول إن من الشجر شجرة تشبه المسلم فهذا تقريب لأنه ما هذه الشجرة إلا التي يأكل منها. نعم.
قال حدثنا العباس بن حمدان وساق بسنده عن ابن عمر
وهذا بواب البخاري في كتاب العلم أظن باب يشير إلى هذا في كتاب العلم رواية جمار. نعم.
قال حدثنا العباس بن حمدان وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها. قال فوقع في نفسي أنها النخلة. قال وعنده رجال من العرب فذكروا الشجر فما أصابوا حتى قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قالها قلت لأبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال يا بني ما منعك أن تكلم بها؟ قلت الحياء وكنت أصغر القوم. قال لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
نعم لأنك بذلك ستنال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل النبي يدعو لك فتسعد بذلك لن تحرم فائدة ولا نفعا. وليس يراد من وراء ذلك يعني عمر يريد من وراء ذلك أن يفخر بولده أو كذا وإنما المراد بذلك أن يأتيه نفع بدعوة رسول الله وبدعوة الصحابة له. نعم.
قال
نعم باب الفهم في العلم الفهم. نعم.
قال حدثنا العباس بن حمدان وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقناع عليه بصر فقال مثل كلمة طيبة كشجرة
لكن
طيبة.
في باب الامتحان أو الاختبار أو سؤال الرجل أصحابه أو كذا. نعم.
فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظل. قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع. قال حدثنا العباس وساق بسنده عن قتادة في قوله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال كنا نحدث أنها النخلة تؤتي أكلها كل حين والحين ما بين السبعة والستة وهي النخلة تؤتي شتاء وصيفا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال قتادة لقي رجل رجلا من أهل العلم قال ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال ما أعلم لها في الأرض مستقرة ولا في السماء مصعدة ولكن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى بها يوم القيامة.
إنما الثانية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل وساق بسنده عن عبد الله بن سليمان عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وعن أبي حجيرة عن أبي هريرة
أو عن أبي حجيرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بلاد كمثل نخلة تأكل من الحلو والمر ثم تمسي حلوا كله.
يقول ضعفه البني في ضعيف الجامع. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن
نعم. تمام. طرح الإمام المسألة ليختبر ما عندهم من العلم. نعم. باب الحياء في العلم. بيع الجمار وأكله. نعم. باب قول لك شجرة طيبة. باب بركة النخل. نعم.
باب إكرام الكبير. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام.
ذكر في حديث ابن عمر مثل مسلم.
نعم.
قال
أكرم شجرة لا تعلمها مثل مسلم.
طب قال باب ايه؟
اكرام الكبير ويبدأ الاكبر بالكلام والسؤال.
طب ما وجه ذلك؟ باب اكرام الكبير ويبدأ الاكبر بالسؤال. طيب ها وعليه نعم يعني فيها إشارة إلى أن الكبير هو الذي يتكلم ويقدم في الكلام. إيه نعم نعم بعمر الله نعم نعم هذا من جهة الكفار. نعم
قال حدثنا ابو بكر بن مكرم وساق بسنده عن عمرو بن علي قال حدثنا ابن علي قال قلت لابي عاصم ان لي بني عم اذا كلمتهم اثمت واذا تركتهم استرحت فجعل يقول وفي الارض منجاة وفي الصوم راحة وفي الارض انذال سواك كثير ثم قال حدثتني أم الحسين عن الصحيحة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت إن لي جيرانا يكرمونني وجيرانا يهينني فقالت أكرمي من أكرمك وأهيني من أهانك. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حسن
الله أعلم صحة ذلك لأن أكرمي من أكرمك نعم لكن أهيني من أهانك هذا لا أظن يصح. نعم
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن
لكن المؤمن مأمور أن يكرم الناس وأن يدفع إساءتهم بالتي أحسن. نعم
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وساق بسنده عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر أيها الناس إني والله ما وجدت لي ولكم مثلا إلا الضبع والثعلب أتيا الضب في جحره وقال أبا حسن قال أجبتكما قال جئناك نختصم قال في بيته يؤتى
الحكم
فقالت الضبع
تعالوا ادخلوا عليه وكانوا عارف أن ذلك خدعة يعني. نعم
فقالت الضبع فتحت عيبتي قال فعل النساء فعلت قالت وجدت تمرة قال حلوا جنيت قال التقمتها ثعالة قال لنفسه بغى قال لطمتها لطمة قال حنقا قضيت
التقمتها ثعالة قال لنفسه بغى الثعلب يعني. نعم
قال لطمتها لطمة قال حنقا قضيت قال فلطمني أخرى قال كان حرا فانتصر قال اقض بيننا قال حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربع.
نعم
قال حدثنا إبراهيم بن
يقول
محمد
يقول أقف عليه مسندا عند غير مصنف وذكره ابن عبد ربي في عقد الفريد بغير إسناد. نعم
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث وساق بالسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما شيء أحق بطول سجن من لسان. قال حدثنا حسن بن هارون وساق بسنده عن أبي جعفر قال طرح لعلي وسادة فجلس عليها وقال لا يأبى الكرامة إلا حمار.
نعم
قال حدثنا إبراهيم
قال هذا منقطع. نعم كما خف الحشي.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وساق بسنده عن ابن فضيل يقول كنت عند ابن شبرمة وعنده رجل مدني فجعل يقول العلم من عندنا خرج وعلينا أنزل قال وأكثر كلامه فقال ابن شبرمة يا مدني إنما مثلكم ومثلنا كمثل بيت فيه سراج فجيء إلى السراج فأخرج. قال حدثنا عبد الرحمن بن داود وساق بسنده عن سنبل بن عباد قال أربع من كلام النبيين والمرسلين لا يدخل رحلك من ليس معك، وإن أخاك من صدقك، وأعن أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما فازجره، وإن كان مظلوما فانصره، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
قال أخبرنا ابن أبي عاصم وساق بسندي عن عبد الله بن أبي زكريا قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه حرم الله عليه الجنة.
نعم.
قال حدثنا أبو العباس الحمال وساق بسنده عن عمير بن زوذي قال: خطبهم علي بن أبي طالب قال: فقطعت عليه خطبته فقال: ألا إني وهنت يوم قتل عثمان، وضرب لذلك مثلا: مثل أثوار وأسد اجتمعنا في أجمة، أسود أسود وأحمر وأبيض.
أجمة الشجر الكثير الملتف. نعم.
أسود وأحمر وأبيض، وكان الأسد إذا أراد واحدة منهن اجتمعنا عليه فامتنعنا منه، فقال للأسود والأحمر: إنما يفضحنا في أجمتنا ويشهرنا هذا الأبيض، فدعوني حتى آكله، فإن ألوانكما على لوني ولوني على لونكما. فحمل الأسد عليه فلم يلبث عليه أن قتله، ثم قال للأسود: إنما يفضحنا هذا في أجمتنا ويشهرنا هذا الأحمر، فدعني آكله، فإن لوني على لونك ولونك على لوني. فحمل عليه فقتله، ثم قال للأسود: إني آكلك، فقال: دعني حتى أصوت ثلاثة أصوات، فقال: ألا إني أكلت يوم أكلت يوم أكل الأبيض ثلاث مرات، وكلني، ألا إني وهنت يوم قتل عثمان رضي الله عنه.
يعني لم يستطع الأسد، كلما أراد واحدا اجتمعوا عليه فما أنعوه، فاحتال فصار ليأكل كل واحد على حدة، فاجتمع مع الاثنين على هذا الثالث وأكله، بقي اثنان اجتمع على أحدهما فأكله، مع واحد على واحد فأكله، بقي واحد فقال: أكلت يوم إيه أكل الأبيض، خلاص ما بقى اللي هو، فصار فريسة سهلة. نعم. فكذا يقول: ألا إني وهنت يوم قتل عثمان، يعني يوم كان عثمان كنت في قوة ومنع. نعم.
قال حدثنا أبو العباس الحمال وساق بسنده عن مالك بن دينار قال: إن مثل قراء هذا،
وهذا الذي يفعله أعداء الإسلام، يضعون الخلاف بين المسلمين، وحينئذ يسهل عليهم السيطرة على كل بلد على حدة، وعلى كل جماعة على حدة. نعم.
قال حدثنا أبو العباس وساق بسندي عن مالك بن دينار قال: إن مثل قراء هذا الزمان كمثل رجل نصب فخا، فجاءت عصفور فوقعت قريبا من الفخ، فقالت: ما غيبك في التراب؟ قال: الواضع. قال: فمما انحنيت؟ قال: من العبادة. قال: فما هذه البرة المنصوبة فيك؟ قال: أعددتها للصائمين. قال: نعم الجار أنت. فلما غابت الشمس أخذت البرة فخنقه، فقال: إن كان كل العباد يخنقون خنقك فلا خير في العباد اليوم.
ما.
قال حدثنا أبو العباس وساق بسندي عن شقيق بن سلمة قال: مثل قراء هذا الزمان كمثل رجل له غنم ضوائن ذات صوف عجاف، أكلت حمضا وشربت عليه من الماء حتى انتفخت خواصرها، فمرت برجل فأعجبته فقام عليها فغبط منها شاة فإذا هي لا تنقى، ثم غبط أخرى فإذا هي كذلك، فقال: أف لك سائر اليوم.
يعني المراد بالقراء يعني هم الذين لا يعملون بالقرآن، يحفظون ولكن لا يعملون بالقرآن. نعم. قراء هذا الزمان.
قال حدثنا عبد الرحمن بن
فلا بركة فيهم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن داود وساق بسنده عن صالح الجوزي قال: قدم علينا كتاب أبي جعفر يأمر وينهى، قال: قال جاءني أبو المهاجر العلائي، فلما فرغ من قراءة الكتاب ضرب بيده على فخذي وقال: يا عبد، وكانت كلمته مدرا، ما مثلنا ومثل صاحب الكتاب إلا مثل ذئب خرج يعس بالليل، فأتى قرية فإذا صبي يبكي، وإذا أمه تقول لئن لم تسكت ألقيتك إلى الذئب، والصبي يتمادى في البكاء والذئب ينتظر حتى فضح، فقال أين تريد؟ قال إلى هذه القرية، قال لا تأتهن فإنهم أكذب قوم على وجه الأرض.
نعم، ذكر الحديث الآخر الطويل وبيختم الكتاب، ولكن قال المحشي لم أقف عليه عند غيري المصنف، فالله أعلم به. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك، والذي يمثل أيضا نوعا من أنواع الهداية في الحديث النبوي، وهي الأمثال كما كانت في القرآن. سبق أن أخذنا الأمثال في القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من أنواع الهداية في القرآن والسنة، ضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال هي تقريب الأمور المعنوية في صور حسية، فإذا حصل هذا التقريب حصل التصور الصحيح. ولهذا الإنسان لا يغفل المثل في عرضه وفي أسلوبه وفي طرحه على الناس، فإن هذه الأمثال لها منفعتها، ويتقريب هذه الأمور المعنوية إلى أمور حسية يفهمها الإنسان. ولهذا أكثر الله عز وجل من الأمثال في القرآن، وأكثر النبي من الأمثال في السنة، وقال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله المثل في التوحيد والشرك، وضرب الله عز وجل مثل الذين أمنوا والذين كفروا والذين نافقوا، ضرب الله الأمثلة حتى يتصور الإنسان هذه المعاني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين نفع المؤمن فقال مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، لما أراد أن يبين أيضا البخيل والمنفق بين المثل بهذا، ضرب النبي الأمثال كثيرة في السنة. فهذا نوع من العلم ونوع من الهداية موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي مصنف ومؤلف أبا الشيخ خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكرة والدعاء المستجاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.